إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسندرس إن شاء الله تبارك وتعالى معا شرح نظم الورقات في أصول الفقه. وقبل أن نشرع بحول الله وقوته وفضله ومنته في هذا الأمر، نقدم بين يديه بمقدمات بين يدي علم أصول الفقه. وقد كان طلب العلم زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتغالا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، حملا وفهما بطريقة كلية موسوعية جامعة شاملة، فلا تتجاوز الآية الواحدة والآيات حتى يتعلم ما فيها من أنواع العلم وحتى يعمل بما دل عليه. وكان ذلك من غير فصل بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين ألوانها. فلما تطاول الزمان كثرت المسائل وتنوعت النوازل واتسعت البلدان واختلط اللسان العربي بلسان أهل البلاد المفتوحة، وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان، واقتضى حسن التعليم ويسر التلقين العدول عن تلك الطريقة الكلية الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر منها وأقصر. فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل العلمية التي تشترك في وحدة موضوعية جامعة، فأفردوها باسم يخصها وبلقب يحددها ويميزها عن غيرها من المسائل، فتمايزت بذلك العلوم وتباينت بذلك الفنون في اسمها ورسمها، وعرفوا تلك العلوم بما يضبط مسائلها بطريقين، وذلك على الأغلب إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم وسموا ذلك حدا أو تعريفا، وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم وسموا ذلك رسما. والذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله، فكما أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينها، فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست عينها أيضا. فمعلوم أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست الثمرة الشجرة، وكذلك فائدة العلم وثمرته ليست عين مسائله. فلما تميز هذا من هذا حددوا حدا ورسما، وعرفوا العلوم على أحد هاتين الطريقتين: الفائدة المترتبة والناشئة عن العلم بمسائل العلم ليست هي عين المسائل، فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين جملة المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعية كانت أو غائية. ثم جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم، وذلك لفوائد منها أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله، فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد إليه. هذه فائدة. وأخرى مثلها أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه لينشط في طلبه وتحصيله وليستعذب المشاق في سبيله، فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبا للعبث والجهال. ثم إن كثيرا من المتأخرين من المصنفين وضعوا بعد ذلك كتبا في موضوعات العلوم ومبادئ الفنون، لعل من أجمعها وأشهرها كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبريزادة، وكذلك منها كتاب ترتيب العلوم للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زادة، وهنالك مصنفات سوى ما ذكرت. وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وقال غيره: مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. فهذه هي المبادئ العشرة، اسم لمجموعة من المعاني والمعارف تتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله، وهي: الحد ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. الحد يعرفون العلم الذي يقصدون إلى الكلام عنه أو التصنيف فيه. الحد والموضوع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه هذا العلم، والجهة التي تتوحد فيها مسائله وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الموضوع والمجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، الحد والموضوع والغاية الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين في الدنيا وفي الآخرة من دراسته للعلم الذي يقصده. الحد والموضوع والغاية أو الثمرة والاستمداد بالنسبة للعلم الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم مسائله ومطالبه. والفضل أي ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم. الواضع أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل تطور التأليف في العلم ويشمل مراحل التأليف فيه. الواضع من أول من بدأ التدوين والتصنيف في هذا العلم الذي يتعرض له الباحث بالبحث والمصنف بالتصنيف والدارس بالدرس أيضا. والاسم الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما عليه. والحكم ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة، هل تعلمه فرض عين أو فرض كفاية، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة أم على سبيل التحريم أيضا، لأنه كما هو معلوم هنالك علوم يحرم تعلمها كالسحر. فيقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. والمسائل وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم التي تندرج تحت موضوعه. والنسبة صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. فهذه هي المبادئ العشرة. إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، غاية وفضله واستمداد، مسائل بها الهنا يزداد. هذه هي مبادئ العلوم. فكان المصنفون يحرصون على ذكر هذه المبادئ بين يدي مصنفاتهم. وجريا على سنن أهل العلم في هذا ننظر في علم أصول الفقه من هذه الزاوية. تعريف علم أصول الفقه: من علماء الأصول من عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ثم باعتبار معناه اللقبي، ومنهم من اقتصر على تعريفه بالمعنى اللقبي. المراد بالمركب الإضافي ما يدل جزءه على جزء معناه. تقول أصول الفقه، فأصول تدل على جزء المعنى، والفقه تدل على جزء المعنى، فهذا مركب إضافي. أصول الفقه ما يدل جزءه على جزء معناه، ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئي. فكلمة أصول الفقه مركب إضافي من أصول والفقه، وكل جزء يدل على جزء المعنى. وأما المعنى اللقبي، فالمعنى اللقبي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه، ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئي. فكلمة أصول الفقه صارت علما على فن من فنون العلم، أو صارت لقبا، كما تقول فلان زين العابدين، فزين العابدين لقب، وصار هذا اللقب على هذا النحو معروفا به من لقب به. فعندما تقول أصول الفقه فقد صار هذا اللقب علما على فن من فنون العلم، أو صار لقبا له دون نظر إلى معنى كل جزء على حدة، فيقال حينئذ هذا معنى لقبي، لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه، كأنما صار وحدة كاملة تطلق على شيء محدد يعرف بهذا الإطلاق من غير ما نظر في جزئيه لمعرفة معنى كل جزء. فتقول أصول الفقه فكأنما صار وحدة في الإطلاق. وأما إذا نظرت إلى المركب الإضافي تقول أصول الفقه، فيدل عند النظر إليه على أنه مركب إضافي، كل جزء منه على جزء معناه، يدل كل جزء منه على جزء معناه، فالأصول لها معنى والفقه له معنى، وكل جزء يدل على جزء المعنى. أما بالإطلاق على المعنى اللقبي فصار لقبا، فلا يدل جزءه على جزء معنى. لا شك أن المعنى اللقبي هو الأهم، لأنه المعبر عن حقيقة العلم، بخلاف معنى المركب الإضافي، لأنه قد لا يوافق حقيقة هذا العلم. ولننظر في كليهما. تعريف علم أصول الفقه بمعناه الإضافي، تعريف الأصول وتعريف الفقه، وكل جزء يدل على جزء المعنى، عندما تقول هو مركب إضافي. تعريف الأصول: الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار، أو معنويا كالمعلول على علته. فالأصول جمع أصل، في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار، أو معنويا كالمعلول على علته. وأما في الاصطلاح فإنه يطلق على عدة معان: الأول الدليل، وهو المقصود هنا، فيقال الأصل في المسألة الفلانية الكتاب والسنة، أي الدليل في المسألة الفلانية الكتاب والسنة، فيكون الأصل بمعنى الدليل في الاصطلاح، وهذا ما تعارف عليه الأصوليون. فالدليل دليل إجمالي هنا، وفي عرف الفقهاء بمعنى الدليل التفصيلي، لقولهم الأصل في وجوب الوضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فعند الفقهاء دليل تفصيلي، وعند الأصوليين الأصل دليل إجمالي. فهذا معنى من المعاني التي يدل عليها الأصل في الاصطلاح. ومعنى ثان وهو الراجح: الأول الدليل، الأصل الدليل، تقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة، ويأتي أيضا الأصل بمعنى الراجح، ف فيقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجحة في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي يترجح حمله عليه إذا دار اللفظ على الاثنين. الثالث أيضا من معاني الأصل في الاصطلاح المقيس عليه، فيقال الخمر أصل للنبيذ، فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس، فالأصل مقيس عليه. ومن معانيه أيضا القاعدة الكلية المستمرة، فيقال أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة تحريم الميتة، فالأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة. والأصل أيضا بمعنى الحكم السابق المستصحب، كقولهم تعارض الأصل والطارئ، أي تعارض الشيء المستصحب مع الذي طرأ عليه مع الطارئ. فإذا تعريف الأصول، الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، فيكون هو أصلا سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار أو معنويا كالمعلول على علة. وأما في الاصطلاح فالأصل يأتي بمعنى الدليل، الأصل في المسألة الكتاب والسنة، ويأتي الأصل بمعنى الراجح، يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ويأتي الأصل بمعنى المقيس عليه، تقول الخمر أصل للنبيذ، فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس، ويأتي الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، تقول أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة المضطردة هي تحريم الميتة. ويأتي الأصل بمعنى الحكم السابق المستصحب، كما تقول تعارض الأصل والطارئ، تعارض الشيء المستصحب وهو الأصل مع الطارئ الذي طرأ عليه. وأما تعريف الفقه فاختلف الأصوليون في معناه اللغوي على ثلاثة أقوال. قالوا الفقه فهم الأشياء الدقيقة، ويرد على هذا بقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فإنها تدل على أن فهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الآية تدل على أن فهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها. فإذا تعريف من عرف الفقه بأنه فهم الأشياء الدقيقة مردود عليه بهذه الآية. وعرف بعضهم الفقه بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، يرد عليه أيضا بقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الآية ظاهرة في تسمية ما ليس غرضا للمتكلم فقها، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الفهم مطلقا، هذا هو المعنى الثالث للفقه، الفهم مطلق، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الفقه هو في اللغة الفهم مطلقا، فالفقه في اللغة الفهم مطلقا. وأما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، على أنها صفة للعلم المكتسب من أدلتها التفصيلية. لأنك تجد في بعض الكتب عند ذكر الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فتكون المكتسبة صفة للأحكام. هذا هو المشهور وإليه ذهب الجمهور، أن الفقه في الاصطلاح والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو المشهور وإليه ذهب الجمهور. عرفه أبو حنيفة ووافقه الغزالي أبو حامد من الشافعية بأنه معرفة النفس ما لها وما عليه، قالوا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليه. وزاد البعض قيد عملا ليراد به الأعمال الظاهرة ولتخرج الأمور الاعتقادية. فلنشرح هذا التعريف، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم الإدراك،
والمراد مطلق إدراك الأحكام سواء كان عن طريق الدليل القطعي أو الظني، لأنه لا توقف لثبوت الأحكام العملية الفقهية على الدليل القطعي، ولأنه لو توقف ثبوت الأحكام العملية الفقهية على الدليل القطعي فقط لكان في ذلك حرج شديد، وذلك مرفوع في الشريعة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المتتبع للأحكام الفقهية يجد أدلة كثيرة منها ظنية، فمثلا توقف صحة النكاح على الولي كما يرى الجمهور حكم فقهي ودليله ظني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو من أحاديث الآحاد ليس بمتواتر، فإذا دليله كما يقول الجمهور دليل ظني، أي هذا الحكم، فليس قطعيا في دلالته على ذلك الحكم، لأنه كما يحتمل نفي الصحة يحتمل نفي الكمال، وهذا من حيث الدلالة أيضا. وظني الدلالة ظني الثبوت، ظني الدلالة لأنه يحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال، وأيضا هو ظني الثبوت لأنه من أحاديث الآحاد وليس بمتواتر. ألف العلم في التعريف، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، ألف العلم للجنس العلم، فليس المراد العلم بجميع المسائل لكن بجملة منها مع التهيؤ لمعرفة باقيها، وعلى ذلك فلا يلزم منه خروج المجتهدين ولا دخول المقلدين، فلا يقال إن التعريف غير مانع أو غير جامع. سئل مالك رحمه الله عن مسائل كثيرة فأجاب عن بعضها فقط وقال في باقيها: لا أدري. الأحكام، العلم بالأحكام، العلم كما مر الإدراك، والمراد مطلق إدراك الأحكام سواء كان عن طريق الدليل القطعي أو الظني. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا هو الحكم، كقولك النهار طالع أو النهار لم يطلع، لأن في ذلك إثبات الطلوع للنهار أو نفيه عنه، فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر هو الحكم. العلم بالأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، العلم بالأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشارع سواء أكانت نسبة مباشرة كالأحكام المأخوذة من النصوص أو بواسطة الأحكام المستفادة بواسطة الاجتهاد، لأن المجتهد لا ينشئ الأحكام وإنما يظهر الأحكام الخفية بالاجتهاد الحاصل منه، فالشرعية منسوبة إلى الشرع. والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية وتشمل الأحكام الوجدانية المتعلقة بأخلاق العباد وتشمل الأحكام العملية كوجوب الصلاة والحج. فالأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر، هي أحكام تتعلق بالعقائد لا بأفعال المكلفين، فالأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية وتشمل الأحكام الوجدانية التي تتعلق بأخلاق العباد وما يجب أن تكون عليه نفوسهم كتحريم الحسد واستحباب تفريج كروب المسلمين، فهذه أحكام وجدانية تتعلق بأخلاق العباد وهي من الأحكام الشرعية. وتشمل الأحكام الشرعية أيضا الأحكام العملية كوجوب الصلاة والحج والصيام وكحل البيع وحرمة الربا، فهذه أحكام عملية، فالأحكام الشرعية تشمل هذا كله. خرج بقيد الشرعية في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، خرج بقيد الشرعية الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع فهذا حكم أيضا، والعقلية كقولنا الكل أكبر من الجزء، وخرجت أيضا الأحكام الحسية كقولنا النار محرقة، وكذلك الأحكام التجريبية كقولنا المادة الفلانية مسهلة يعني تؤدي إلى استطلاق البطن، فهذه إنما تعرف بالتجربة. فعندما نقول العلم بالأحكام الشرعية فالشرعية تخرج الأحكام التي ليست بشرعية كالأحكام اللغوية والعقلية والحسية والتجريبية. العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا قيد أيضا أخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية حيث اقتص بدراستها علم التوحيد، وأما علم الفقه فلا يدرس فيه ما يتعلق بالاعتقاد. قيد أي العملية لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية حيث اقتص بدراسة الأحكام الشرعية الاعتقادية علم التوحيد، وكذلك هذا القيد العملية أخرج الأحكام الوجدانية فقد انفرد بها علم الأخلاق والسلوك. المكتسب صفة للعلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب صفة للعلم المكتسب. لو قلنا المكتسبة لكانت صفة للأحكام، ولكن المراد وصف العلم بأنه مكتسب، فتقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لماذا كان هذا الوصف؟ تقول المكتسب، العلم المكتسب احترازا عن علم الله وعلم الملائكة بالأحكام الشرعية العملية، وكذلك احترازا من علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حاصل من غير اجتهاد إنما علمه الله تبارك وتعالى بالوحي، فلا يسمى في الاصطلاح فقها. من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الأدلة جمع دليل، الدليل في اللغة هو المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته، وأما في الاصطلاح فما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني. الدليل في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني، فهذا هو الدليل في الاصطلاح. ما الدليل في الاصطلاح؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني. وينقسم إلى دليل إجمالي ودليل تفصيلي، فالدليل ينقسم إلى دليل إجمالي كالكتاب والسنة وكقولك الأمر للوجوب، فهذا دليل إجمالي ينتج حكما كليا وهو الوجوب، فكما تطلق الأدلة الإجمالية على الكتاب والسنة تطلق كذلك على مسائل وقواعد علم الأصول. أدلة إجمالية، ينقسم الدليل إلى دليل إجمالي كالكتاب والسنة وكقولك الأمر للوجوب، وإلى دليل تفصيلي كالنصوص الكثيرة المتناولة لأحكام مختلفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الأدلة الإجمالية من موضوعات علم الأصول ومن صميم عمل الأصولي، وقد خرجت هذه الأدلة والبحث فيها من تعريف الفقه وبالتالي من عمل الفقيه بقيد التفصيلية الوارد في تعريف الفقه، لأنه كما مر في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، لم يقل في التعريف من أدلتها الإجمالية وإنما من أدلتها التفصيلية، لأن الأدلة الإجمالية من عمل من؟ الفقيه أم من عمل الأصولي؟ من عمل الأصولي. الإجمالية من صميم عمل الأصولي ومن صميم موضوعات علم الأصول الأدلة الإجمالية، فخرجت هذه الأدلة وخرج البحث فيها من تعريف الفقه وبالتالي من عمل الفقيه بقيد التفصيلية في التعريف كما ورد في تعريف الفقه الذي مر. خرج أيضا بقيد التفصيلية في قولك من أدلتها التفصيلية ما يعرفه المقلد من الأحكام، فإنه لا يسمى فقها لأن معرفته لذلك لم تحصل من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام الشرعية منه، وإنما أخذه عمن قلده دون أن يسأل عن دليله، وذلك لأن علم المقلد مستفاد من دليل إجمالي، وهو أن كل حكم قال به الإمام الذي يقلده أو أفتى به المفتي الذي يسأله هو حكم الله في حقه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يقال لما علمه المقلد فقها، لا يقال له فقه. لماذا؟ لأنه لا يبنى على معرفة الأحكام التي تستمد من الأدلة التفصيلية، لأنك لو سألته ما استطاع أن يرد جوابا، وإنما يقول: أنا سألت فلانا فأجابني. ما دليله؟ لا علاقة له هو بالدليل. فهذا المقلد مهما حاز وعرف لا يسمى ما عرف فقها. مثال الحكم الذي يعد إدراكه من دليل تفصيلي فقها مستنبطا إدراك حكم حرمة نكاح الأمهات من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وكذلك كمعرفة حرمة الزنا الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فإذا عرف ذلك من دليله التفصيلي سمي ما عرف فقها، سمي ما عرفه فقها لأنه عرفه من دليل تفصيلي. فإذا قال: نكاح الأمهات محرم بدليل قوله تعالى، أتى بالدليل التفصيلي: حرمت عليكم أمهاتكم، نقول: لقد صرت فقيها في هذا الحكم، لأنك عرفته من دليل تفصيلي. وكذلك إذا قال: الزنا حرام لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، صار فقيها بهذا الحكم به وحده، لا فقيها بإطلاق. مرة أن علم الأصول يعرف بطريقتين: الأولى على أنه مركب إضافي، فكل جزء من جزئيه يدل على معنى كما مر، يدل جزءه على جزء معناه. المركب الإضافي ما دل جزءه على جزء معناه، أصول يدل على جزء المعنى، الفقه يدل على جزء المعنى، ولكن عندما يكون معنى لقبية ويصير لحمة واحدة أصول الفقه يصير لقبا، لا يدل جزءه على جزء معناه، ويقع اختلال عند التجزئة، فحينئذ يكون بالمعنى اللقبي ويصير لقبا. عرف علم أصول الفقه لقبا وعرف بعدة تعريفات، وأورد على كل تعريف إيرادات. من أحسن ما قيل في تعريف أصول الفقه لقبا على أن أصول الفقه وحدة لغوية متماسكة لا يدل جزءها على معنى جزئي منها، وإنما هي شيء واحد، لقب واحد لهذا العلم. أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من تلك الدلائل وحال المستفيد، أي ومعرفة حال المستفيد. فأصول الفقه بالمعنى اللقبي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد. شرح هذا التعريف هو: أصول الفقه بالجمع ليناسب حقيقة هذا العلم، لأن أصول الفقه عبارة عن الأدلة والتعارض والترجيح والاجتهاد. معرفة المعرفة الإدراك شأنها في ذلك شأن العلم، ولكن اختيرت هنا لمناسبتها للمسائل الأصولية، لأنه يكفي فيها الدليل الظني فيكون التصديق بها أعم من أن يكون قطعيا أو ظني، وذلك بخلاف العلم فالغالب فيه إطلاقه على الدليل القطعي. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أصول الفقه بالمعنى اللقبي. ومر تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي، فلا بد من النظر في معنى أصول ولا بد من النظر في معنى الفقه يدل جزءه على جزء معناه، وأما بالمعنى اللقبي فلا يدل جزءه على جزء معناه، وإنما يصير وحدة لغوية تطلق على شيء إطلاقا مباشرا. تقول أصول الفقه بالمعنى اللقبي فصار لقبا. معرفة، المعرفة الإدراك. المراد من معرفة دلائل الفقه المراد التصديق، التصديق الناشئ عن دليل، بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها. معرفة دلائل الفقه إجمالا، فتعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها ويجب على المجتهد العمل بها، وليس المراد معرفة عدد الأدلة أو حفظها أو تصور مفهوماتها أو تصور حقائقها، فذلك ليس من أصول الفقه، وإنما تعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها. معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذا بالمعنى اللقبي، أن تعرف دلائل الفقه إجمالا. الدلائل جمع دلالة بمعنى دليل، وقيل دلائل جمع دليل، سبق تعريف الدليل في اللغة وفي الاصطلاح. إضافة دلائل إلى الفقه معرفة دلائل الفقه لإفادة العموم كما سيأتي، فيشمل الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها وفي حجيتها كالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها، والتصديق بثبوتها يحصل سواء كان ذلك التصديق على سبيل القطع أو على سبيل الظن. معرفة دلائل الفقه، الإضافة إضافة دلائل إلى الفقه، معرفة دلائل الفقه هذه الإضافة لإفادة العموم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا حال من دلائل، وفي إشارة إلى أن المعتبر في حق الأصولي معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال، فاحترز به عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يعرف الأدلة لا من حيث الإجمال، أدلة تفصيلية كما مر في تعريف الفقه، وأما في الأصول فهي معرفة للدلائل من حيث الإجمال، وهذا احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لابد فيه من معرفة الأدلة التفصيلية، وأما في أصول الفقه فمعرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال. ولذلك قالوا في التعريف تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه، أي استفادة الفقه من دلائله، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية منه، وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال، تقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحو ذلك، كتعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي تترجح بها بعض الأدلة على بعض، هذا كله لابد للأصولي من معرفة، وذلك لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة التي عرفت إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد، أي معرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى، والمجتهد الذي يستفيد الأحكام من الأدلة، وذكر هذا القيد لمعرفة شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي هي من أصول الفقه، وذلك لأن دلالة الأدلة ظنية غالبة، ومعرفة الظن ومدلوله يحتاج إلى الاجتهاد. يخرج بهذا المقلد وحال المستفيد وهو المجتهد، فيخرج المقلد لأن استفادة الحكم استنباطه من الأدلة ومعرفته بعد تأمل وبعد نظر وإمعان فكر. المقلد ليس من أهل النظر في الأدلة وليس من أهل النظر في استنباط الأحكام الشرعية، مستنده في معرفتها كما مر أمر إجمالي، يقول قال الإمام كلا، هذا مقلد، ولا يختص هذا بحكم دون حكم، فتعين أن يكون المستفيد هو المجتهد دون المقلد. الفرق بين معنى أصول الفقه الإضافي، المعنى الإضافي لأصول الفقه ما دل جزء المركب الإضافي على جزء معنى، فالأصول لها معنى والفقه له معنى، وهذا يدل على جزء المعنى وهذا يدل على جزء المعنى، وبجمعهما معا يتضح معنى المركب الإضافي أصول الفقه، هذا بالمعنى الإضافي كما مر. أما بالمعنى اللقبي فيكون وحدة واحدة، ولذلك معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، لم ينظر إلى كلمة أصول وحدها ولا إلى كلمة الفقه وحدها، هذا يدل على جزء المعنى وهذا يدل على جزء المعنى، وبالجمع يتضح معنى المركب الإضافي، ليس هذا هنا في هذا المعنى اللقبي، وإنما هو شيء واحد كما ترى. ما الفرق بين معنى أصول الفقه الإضافي ومعنى أصول الفقه اللقبي؟ بناء على ما مر نجد المعنى الإضافي لأصول الفقه هو أدلة الفقه من حيث هي أدلة، وهي شاملة للأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، ولا يشمل مباحث الترجيح والاجتهاد دون الأحكام، بخلاف المعنى اللقبي فإنه لا يشمل الأدلة التفصيلية ويشمل مباحث الترجيح والاجتهاد، ولذا نقل الأصوليون المعنى إليه. ما الفرق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه؟ يمكن المقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيثيات شتى، من حيث حقيقة كل منهما. أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، فإذا كان الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فإن أصول الفقه هو القواعد الكلية المعينة على استنباط تلك الأحكام. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، القواعد الكلية التي تعين على استنباط هذه الأحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية هو أصول الفقه. الأصولي يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد، والفقيه هو المجتهد الذي قامت به هذه الصفات، يعني لو أنه تعلم أصول الفقه ليصير مجتهدا، وإنما المجتهد هو الفقيه الذي قامت به صفات المجتهد، فالأصولي يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد، والفقيه هو المجتهد الذي قامت به هذه الصفات، ولذلك فالأصولي يبحث عن القواعد الكلية المعينة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي تتعلق بمسألة بخصوصها. الأصولي ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة إجمالية ويضم بعضها إلى بعض ليصل إلى القواعد الكلية، لا ليستنبط الحكم الشرعي. الأصولي لا يستنبط الحكم الشرعي بالنظر في الأدلة التفصيلية، لأنه ينظر إليها نظرة إجمالية يضم بعضها إلى بعض لكي يصل إلى قاعدة كلية، لا ليستنبط حكما شرعيا. مثلا ينظر إلى أن القياس حجة شرعية، الأصولي يرى أن القياس حجة شرعية إذا لم يوجد في المسألة نص ولا إجماع، ويرى أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، وإذا كان معه قرينة فدلالته بحسب القرينة، ويقعد لذلك قاعدة. هذا عمل الأصولي، يرى أن القياس حجة شرعية إذا لم يوجد في المسألة نص ولا إجماع، فيقول حينئذ نأخذ بالقياس، ويرى أن القياس حجة شرعية، يقول لأنه لا يوجد في المسألة نص ولا إجماع، لأنه لا قياس مع النص، وكذلك إذا وجد الإجماع. أما إذا لم يوجد نص ولا إجماع فحينئذ يجنح الأصولي إلى القياس، ويرى أن القياس حجة شرعية لأنه لم يوجد نص ولا إجماع. يرى الأصولي أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، فيقول الأمر يفيد الأمر، يعني إذا ورد الأمر من الشارع، إذا جاء الأمر في الكتاب أو في السنة أفاد الوجوب، إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه عن الوجوب، فإذا لم توجد القرينة فإن الأمر يفيد الوجوب. هذا مما قعده الأصولي، فالأصولي يرى أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، وإذا كان معه قرينة فدلالة الأمر بحسب القرينة، يقعد لذلك قاعدة. هذا عمل أصولي. المجتهد أو الفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة تفصيلية في كل دليل على حدة، ليستنبط منها حكما شرعيا مستفيدا من تلك القواعد التي قعدها الأصولي. فيرى مثلا أن كلمة أوفوا بالعقود وردت بصيغة الأمر، وهو كما قرر الأصولي يفيد الوجوب، فيستنبط أن الإيفاء بالعقود واجب. الأصولي يتوقف عند حدود أن الأمر إذا لم تقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يفيد الوجوب، لا علاقة له بالأحكام التفصيلية. الفقيه أو المجتهد ينظر في الأمر، فينظر في قوله تعالى أوفوا، هذا أمر، أوفوا بالعقود، ويعمل عنده حينئذ ما قعده له الأصولي من قاعدة. القاعدة التي قعدها الأصولي في الأمر هو أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب. هنا لا قرينة، فيقول نعم الإيفاء بالعقود واجب، فهذا أمر يفيد الوجوب ولا قرينة تصرف الأمر ها هنا عن الوجوب، فإذا الإيفاء بالعقود واجب. تبين الآن كيف يعمل الفقيه وكيف يعمل الأصولي، كيف يعمل الأصولي وكيف يعمل الفقيه أو المجتهد. فهذه مقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيث حقيقة كل منهما. وأما من حيث الموضوع، فموضوع أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية. الأصولي يبحث في الدليل الكلي كالقرآن من حيث ما ينتج من أحكام كلية مستعينا بأساليب اللغة. فإذا انتهى مثلا إلى أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، وضع قاعدة تقول الأمر للوجوب، فهذه القاعدة وأمثالها نوع من أنواع القواعد الكلية التي دل عليها الدليل الشرعي الإجمالي وهو القرآن. فإذا موضوع أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية مثل هذا. وأما موضوع الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. الفقيه يبحث مثلا في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وبيعه وهبته ووصيته، ليتمكن من معرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتعلق بها، مستخدما القواعد الكلية التي وضعها له الأصولي. فيرى مثلا أن كلمة أقيموا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذه الكلمة أمر، فيطبق على هذا الدليل التفصيلي القاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، ويحكم بمقتضى ذلك بأن الصلاة واجبة، فيحكم على الصلاة بأنها واجبة وعلى الزكاة بأنها واجبة، فاستخدم ما قعده له الأصولي من قاعدة الأمر للوجوب. فينظر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس من عمل الفقيه ولا من عمل المجتهد هنا أن يقول الأمر للوجوب ويتوقف ويقول هذه قاعدة. نعم أعمل القاعدة، فإن من عمل الفقيه ومن عمل المجتهد أن يعمل القواعد الكلية التي قعدها له الأصولي بالنظر في الأدلة الإجمالية على الأحكام التفصيلية. فينظر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيطبق على هذا الدليل التفصيلي، فهذا من عمل الفقيه والمجتهد، ليس من عمل الأصولي أن ينظر في الأدلة التفصيلية. من عمل الأصولي النظر في الأدلة الإجمالية. وأما هنا فمع هذا الدليل التفصيلي وأقيموا الصلاة، لأنه ينظر في صلاة المكلف وفي زكاة المكلف وفي صومه وفي حجه وفي هبته وبيعه وشرائه ووصيته، فيقول قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يطبق على هذا الدليل التفصيلي القاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، ويحكم بمقتضى ذلك على الصلاة بأنها، فيقول الصلاة واجبة والزكاة وآتوا الزكاة، الزكاة واجبة لأن الأمر للوجوب. هذه قاعدة أصولية وهي عامة كما ترى، فيقولها هنا تفصيلا في هذا الدليل التفصيلي الزكاة واجبة، فيحكم على الزكاة بأنها واجبة كما حكم على الصلاة بأنها واجبة. هذا من حيث الموضوع. وأما الفرق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه من حيث غاية أصول الفقه وغايات الفقه، فغاية أصول الفقه هي تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها والتمكن من المقارنة بين المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة والترجيح بينها. أما غاية الفقه فالفوز بسعادة الدارين، وذلك بالتزام المكلف به والعمل بمقتضاه. ما غاية أن تعرف الأحكام؟ أن تعمل بها، فإذا عرفتها وعملت بها حزت سعادة الدارين، فهذه غاية الفقه. ما غاية أن تعرف الأحكام الشرعية وأن تكون فقيها بدين الله تبارك وتعالى وفيما كلفك الله تبارك وتعالى به؟ أن تلتزم ما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه. فإذا عرفت ما هو واجب عليك وما هو مندوب إلى فعله وما هو محرم عليك وما هو مكروه لك أن تأتيه وما هو مباح، فسرت على ذلك، فإنك حينئذ تحصل سعادة الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. وأما أصول الفقه فليست هذه بغاية الله، غاية أصول الفقه تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منها والتمكن من المقارنة بين المذاهب المختلفة في المسائل التي اشتبهت وفي المسألة الواحدة من أجل الترجيح بينها. فالفرق بين الأصول والفقه أن أصول الفقه يكون في البحث عن الأدلة الإجمالية، مثلا يعتبر الكتاب من الأدلة الإجمالية، فيكون أصول الفقه يتكلم في مباحث الكتاب الكلية كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيبحث في الأحكام الشرعية العملية نفسها كحكم الصيام والأكل والشرب في نهار رمضان وما أشبه. فتكون وظيفة الفقيه على هذا أن يأخذ هذه القواعد والأدلة الإجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي فحررها له، يأخذها الفقيه ويطبقها على الجزئيات. فأصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه، التي تحكم عمل الفقيه في الاستنباط وفي التعامل مع النصوص، فهي أسس ومناهج ومعالم تبين الطريق وتوضحه للفقيه الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلته. فموضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية وبيان أقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة الكلية. الأصولي البارع هو الذي يعرف هذه الأمور كلها. قد يكون الكلام غريبا، قد يكون لمن لم يقرأ قبل في علم الأصول، ولكن لا عليك، فهو علم يسير سهل إن شاء الله تبارك وتعالى، ومعرفته في الجملة بفضل الله تبارك وتعالى متسقة مع القواعد العقلية، فتجد أن الأمر بفضل الله تبارك وتعالى يضطرد على قواعده. ولا بأس من إعادة النظر في التعريفات مرة ومرة، عسى الله تبارك وتعالى أن يثبتها في قلوبنا وأن ينفعنا به. أصول الفقه باعتباره علما ولقبا، ولقبا على الفن المعروف، يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد كما مر. اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، ومباحث علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد مع النظر في شروطه وشروط المجتهد. فأدلة الفقه الإجمالية هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، أدلة الفقه الإجمالية. كيفية الاستفادة منها، كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، كيفية الاستفادة منه. أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منه، حال المستفي. مباحث علم الأصول أربعة، هي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد ومبحث الأحكام ومبحث الأحكام. إذا نظرت في تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا وجدت أن التعريف قد اشتمل على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة: أدلة الفقه الإجمالية، فهذه الأدلة، وكيفية الاستفادة منها وهي طرق الاستنباط، وحال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى فهي من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له. فيبقى من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام. فمباحث علم الأصول أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد ومبحث الأحكام. هذا المبحث لا يدخل في التعريف اللقبي باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه، وتكون غير داخلة في موضوعه. على كل، فمباحث هذا العلم أربعة: الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل تجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة فقه. فأما الأصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا مع إطلاقات سوى هذا، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليل هذه المسألة الكتاب والسنة، ويطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم مطلقا، ويطلق على العلم ويطلق على الفطنة. وأما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لماذا جاء في تعريف الفقه اصطلاحا المكتسب؟ والمكتسب يكون صفة لماذا؟ للعلم. لماذا لم يعرفوه بالعلم للأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ لإخراج علم الله تبارك وتعالى وعلم الملائكة وعلم الرسول، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فيه الاصطلاح، لأنه علم بالأحكام الشرعية العملية ويكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية، وإنما هو بوحي أوحاه الله إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. هنالك أمر أيضا تراه كثيرا عند النظر في كتب الأصول وفي كتب الفقه أيضا وفي كتب العلم عامة، فتجد شائعا في كلام أهل العلم اصطلاحين هما القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، كقاعدة العام والخاص والمطلق والمقيد ومفهوم الموافقة والمخالفة، وأن الأمر يفيد الوجوب إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها علم أصول الفقه. فالقاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، وأما القاعدة الفقهية فهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب من أبواب الفقه. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في كثير من أبواب الفقه. يعني مثلا عندما تقول هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، فهي تنطبق مثلا على بقاء الزوجية إن شك في الطلاق، فإن شك في الطلاق ولم يتيقن منه فإن اليقين وهو الزواج لا يزول بالشك في الطلاق، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وأما الشك فإنه لا يزيل يقينا، فإذا قلت اليقين لا يزول بالشك فتقول هذا ينطبق على بقاء الزوجية إن شك في الطلاق فيدخل في باب الطلاق، وكذلك تبقى الطهارة إن شك في الحدث لأنه على يقين من الطهارة، وقد طرأ الشك على هذا اليقين فلا يزيله لأنه لا يزيل اليقين إلا يقين مثله، وهنا شك لا يزيل اليقين فتبقى الطهارة على حاله، فتبقى الطهارة إن شك في الحدث فدخل في باب الطهارة. هذه قاعدة كلية تنطبق على جزئيات كثيرة. فإذا القاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، تقول الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه عن الوجوب، وأما القاعدة الفقهية فهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب من أبواب الفقه. القاعدة الأصولية موضوعها الدليل الشرعي وأصله وأحكامه، فهي بالنسبة للفقه أو الاستنباط من الأدلة التفصيلية ميزان ضابط للاستنباط الصحيح، كعلم النحو لضبط النطق ولضبط الكتابة. النحو أنت تتعلمه لماذا؟ لن تظل متكلما تقول قال الأخفش وتأتي بالقاعدة، وقال ابن خروف وتأتي بالقاعدة، وقال ابن عصفور وتأتي بالقاعدة، وتكلم الناس بالقواعد، ولكن أنت تستعمل هذه القواعد في ضبط نطقك مع الناس وفي ضبط كتابتك تحريرا لكتابتك إلى الناس، فأنت تستخدم النحو لضبط ما تتكلم به وما تكتب. فكذلك القواعد الأصولية تضبط أيضا الاستنباط من الأدلة التفصيلية ميزان ضابط للاستنباط الصحيح، كعلم النحو لضبط النطق وضبط الكتاب. على سبيل المثال قاعدة الأمر يقتضي الوجوب قاعدة أصولية متعلقة بكل دليل في الشريعة ورد فيه أمر، فأنت تستحضر مستصحبا هذه القاعدة عند كل أمر، كما تستصحب قاعدة الفاعل مرفوع عند ورود كل فاعل نطقا وكتابا. هذه قاعدة نحوية، الفاعل مرفوع فعند كل فاعل ورودا نطقا أو كتابة تستحضر القاعدة. فكذلك الأمر للوجوب كلما ورد أمر من الشارع فأنت تستحضر القاعدة الأمر للوجوب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في خلافه وضده. القاعدة الأصولية مستمدة من علم التوحيد والعربية وتصور الأحكام كما سيأتي في استمداد علم أصول الفقه إن شاء الله. القاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامه. القاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وأما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم لأنها قاعدة فقهية. يقول اليقين لا يزول بالشك، لا يشترط أن يكون مجتهدا حتى يعملها، بل إذا كان طالب علم فإنه يمكن أن يعمل القاعدة حينئذ ويستنبط حكما ها هنا ولكنه حكم جزئي. وأما المجتهد فهو الذي يستخدم القواعد الأصولية يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم حيث إن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من المسائل، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسألة على حدة. القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية بخلاف العكس، فإن القاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية لأنها مثل الأحكام الفقهية في ذلك. القواعد الأصولية النظر فيها خاص باللفظ من حيث تحققه في الفرع الذي يراد إثبات الحكم الشرعي له أو عدم تحققه فيه، أما النظر في القواعد الفقهية فهو خاص بالمعنى من حيث تحققه في الفرع الذي يراد النظر في حكمه أو عدم تحققه. على سبيل المثال إذا أراد الأصولي أن يثبت حكما شرعيا نظر في لفظ النص الذي يريد إثبات الحكم به كقوله تعالى أقيموا الصلاة من قبيل الأمر المجرد عن القرينة، ثم يستحضر ما تقرر عنده من قواعد أصولية في الأمر المجرد فيجده يفيد الوجوب، فيقول أقيموا الصلاة أمر مجرد والأمر يفيد الوجوب، فالنتيجة الصلاة واجبة. إذا أراد الفقيه بيان حكم رجل توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه فإنه ينظر من حيث المعنى فيقول وضوء متيقن من وضوئه طرأ عليه الشك، ثم يستحضر القاعدة اليقين لا يزول بالشك، فتكون النتيجة أن الوضوء باق على حاله، فنجد أن الفقيه قد نظر في معنى القاعدة دون لفظها. الأصولي لا ينظر هكذا، وإنما ينظر في لفظ النص الذي يريد إثبات الحكم به. فالأصولي ينظر في الأمر المجرد أقيموا الصلاة، ينظر في اللفظ يقول هذا أمر، فينظر في لفظ النص، وأما الفقيه فينظر في معنى القاعدة دون لفظها، في المعنى دون اللفظ. اليقين لا يزول بالشك، فينظر في المعنى لا في اللفظ، فتكون النتيجة حينئذ في حال من كان متيقنا من وضوئه ثم طرأ عليه شك أن الوضوء باق على حال. القواعد الأصولية لا يدخلها الاستثناء، فهي قواعد كلية عامة وشاملة لأنها أدوات استنباط الأحكام من أصولها ومصادرها، فهي ثابتة مضطردة. قد تختلف ما عدا القواعد الأصولية العامة باختلاف المذاهب، أن بعض المذاهب كما سيأتي يعني الأحناف لهم أصولهم، فأصول الفقه عند الجمهور وأصول الفقه عند الأحناف. القواعد الفقهية ليست عامة مطلقة، لبعضها استثناءات، فربما عارض بعض فروع القاعدة الفقهية أثر أو ضرورة أو قيد أو علة تكون مؤثرة فتخرجها عن القاعدة فتكون مستثناة منه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، هذه قاعدة من فروعها المستثناة قاعدة فقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من فروعها المستثناة عند الحنفية أن الدائن إذا قتل مدينه استعجالا لقضاء الدين لا يحرم من حلول دينه، فهذا استثناء طرأ على القاعدة الفقهية. القواعد الأصولية لا استثناء فيها. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، من فروعها المستثناة جواز نقض القضاء المخالف للنص باجتهاد بعده. فالقواعد الفقهية تقع فيها استثناءات، وأما القواعد الأصولية فلا يدخلها الاستثناء. لماذا؟ لأنها قواعد كلية عامة شاملة كاملة كالقوانين العامة، وقد مر التمثيل بقواعد النحو، فأنت لا تستثني في النحو، الفاعل مرفوع، هل يكون الفاعل غير مرفوع؟ هل هنالك استثناءات يكون فيها الفاعل غير مرفوع؟ ليست هنالك استثناءات. فكذلك القواعد الأصولية، وأما القواعد الفقهية فيلحقها الاستثناء أحيانا. القاعدة الأصولية أسبق وضعا من القاعدة الفقهية، إذ القاعدة الفقهية ثمرة لعلم الفروع الذي هو ثمرة لعلم الأصول. القاعدة الأصولية دليل يستدل به على المسائل الفروعية بخلاف القاعدة الفقهية، فهي في الاستدلال بها خلاف الجمهور على عدم دليليتها، يعني يأتي بالقاعدة الفقهية يقول هي دليل، ليست دليلا، هنالك خلاف، الجمهور يرى أن القواعد الفقهية ليست بدليل، وأما القواعد الأصولية فهي دليل يستدل به على المسائل الفروعية بخلاف القاعدة الفقهية. فهذا فرق ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ما هي أسماء علم أصول الفقه؟ المبدأ الثاني من المبادئ العشرة الحد، وهو التعريف وقد مر، والاسم اسم العلم. لعلم أصول الفقه أسماء، فيسمى علم أصول الفقه ويسمى بعلم الدراية أيضا كما في أبجد العلوم للصديق حسن خان، وهو بالإضافة يتميز عن أصول الدين، تقول أصول الفقه فيتميز عن أصول الدين وهو التوحيد، أصول الدين أطلق على التوحيد. قد يقطع علم أصول الفقه عن الإضافة فيقال أصول علم الأصول، وينصرف اللفظ إلى أصول الفقه لغلبته في هذا الفن، فإذا قيل علم الأصول فإن الذهن ينصرف إلى ماذا؟ إلى علم أصول الفقه، فإذا قطع عن الإضافة انصرف مع القطع عن الإضافة إلى هذا العلم لأنه غالب فيه. أما أصول الدين فإنه يستغني بكثرة أسمائه، فلا يقال لأصول الدين إذا أطلق، وهو إطلاق صحيح بقيد، يعني ليس على إطلاقه وإنما هو إطلاق بقيد، فيقال أصول الدين إطلاقا على التوحيد. التوحيد يستغني بكثرة أسمائه، وأما أصول الفقه فإذا قيل الأصول علم الأصول فإنه مع القطع عن الإضافة يستدل به على المراد وهو علم أصول الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ والمبدأ الثالث من المبادئ العشرة. للأصوليين في ذلك عدة مذاهب، فمنهم من جعل موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، ومنهم من جعله الأحكام الشرعية الوجوب والندب، ومنهم من جعله الأدلة والأحكام معا، ومنهم من جعله الأدلة والترجيح والاجتهاد. والراجح الأول وهو قول الجمهور، وهو أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية، هذا قول الجمهور وهو القول الراجح، وهو أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض، لأن القصد المهم لعلم الأصول إنما هو الأدلة وقواعدها التي توصل إلى استنباط الحكم الشرعي، فالأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول، فالأدلة الكلية الإجمالية وقضاياها ومسائلها هي موضوع علم أصول الفقه. أما الأحكام الشرعية فتذكر في علم الأصول على سبيل الاستطراد، لأنها من مقدمات هذا العلم لا من مقاصده، ولذلك في التعريف اللقبي لم تذكر الأحكام، لم تذكر الأحكام في التعريف اللقبي عند إطلاق علم الأصول على هذا العلم لقبا، لا على أنه من قبيل المركب الإضافي، بل على سبيل الإطلاق اللقبي، فإنه لا يدل على الأحكام كما مر ذلك. تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي وهو على مذهب الجمهور يشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها والترجيح والاجتهاد، ولا يشمل الأحكام، لأن ما كان كذلك فهو من مقدمات الأصول، كتعريف الحكم وبيان أنواعه فإنها ذكرت حتى يتمكن الأصولي من إثباتها ونفيها بالأدلة. فائدة علم أصول الفقه، ما الذي نستفيده من دراسة علم الأصول؟ هذا هو المبدأ الرابع من المبادئ العشرة. فائدة علم أصول الفقه الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أنك إذا درست الأصول دراسة محكمة وحزت الأدوات تستطيع أن تترقى إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ومن فوائده المقارنة بين المذاهب في الواقعة الواحدة، وتعرف مآخذ الأئمة، وتعرف كيف ترجح بين أدلتهم، وتعرف أقدار الأئمة، وتعرف فضله. وكذلك من فوائد علم الأصول العظيمة ملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث بالأحكام التي تناسبها، لأنه ما تزال النوازل تتجدد وتنزل، وما تزال الأحداث تتوالى وتحتاج إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكثيرة هي. والذين قالوا بإغلاق باب الاجتهاد أوقعوا الأمة في حيص بيص، فهذه الأمور التي تستجد وتطرأ على الأمة ما هي أحكامها الشرعية؟ وأما بمعرفة علم الأصول فإنه يمكن أن تلاحق تلك الوقائع والأحداث بالأحكام التي تناسبها، وبذلك يتحقق عمليا كون الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، ومن ثم يحفظ الدين وتصان الأدلة وتصان حجج الدين عن طعن الطاعنين، ومن ثم تبدو أهمية هذا العلم في عصرنا هذا خاصة لكثرة الحوادث والاختلافات مع تربص الحاقدين على الشريعة والطاعنين في صلاحيتها. وكثير من الناس يقول ليس لهذه الأمور المستجدة أحكام، لأن الذين ينبغي أن يستنبطوا الأحكام من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع تتبع أقوال الصحابة ومعرفة الإجماع ومسالك الأدلة، لم يتوفروا على استخراج تلك الأحكام من أجل ألا يقع اضطراب في أحوال الناس، وحتى لا يجد الطاعنون في هذه الشريعة المطهرة مطعنا وليس فيها من مطعن ولا مغمس. نستفيد أيضا من علم أصول الفقه فهم الوحي والتشريعات، لأن التشريع قرآنا وسنة يحتاج في فهمه وفي فهم نصوصه إلى الاجتهاد، وذلك متوقف على العلم بأصول الفقه. فإذا لعلم أصول الفقه فوائد كثيرة، منها أنه يبين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية، وأيضا دراسة هذا العلم توقف صاحبها على طرق الأئمة وأصولهم، وتطمئن قلبه إلى مدارك الأئمة ويتعرف من خلالها على أسباب اختلاف العلماء، وهذا يساعده على استخلاص القول الراجح في المسألة، وتنمي الملكة الفقهية عنده. والحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. يستطيع الباحث من خلال معرفته الأصول تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على أصول العلماء المتبعة، ومن خلال علم الأصول نستطيع القطع بثراء الفقه الإسلامي وتنوعه، وأنه ليس ضئيل الحجم ولا سطحي العمق والغوص كما يدعي أذناب المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين. العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام مصلح للزمان والمكان، ويعلم يقينا أنه قادر على معالجة قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه ومستجداته ونوازله، ونتحصل من خلال هذا على الإيمان العميق بصلاحية الفقه وكمال منهجه. يستطيع الباحث من خلال هذه المعرفة الأصولية أن يرد على المشككين وأن يدعو إلى الله على بصيرة من دينه ويقينه. تقول الإسلام مصلح للزمان والمكان، ولا تقول الإسلام صالح للزمان والمكان. إذا قلت الإسلام صالح للزمان والمكان لم تسلب الإصلاح عن غيره، ولكن إذا قلت الإسلام مصلح للزمان، إذا قلت هذا كنت حاصرا للإصلاح فيه، فلا إصلاح إلا بالإسلام. فالإسلام مصلح للزمان والمكان، لا تقل الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأنك لم تنفي الإصلاح عن غيره وسواه، فهو صالح للزمان والمكان وغيره صالح للزمان والمكان، فلم تحصر الإصلاح فيه. وأما إذا قلت الإسلام مصلح للزمان والمكان، فحينئذ حصرت الإصلاح فيه، فهي كلمة أوسع وأبلغ من كلمة صالح، فليس هناك شيء مصلح للزمان والمكان سوى الإسلام. فهذه بعض فوائد علم الأصول. وأما فضله فيقصد بفضل علم الأصول مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم. علم أصول الفقه من العلوم التي لم تكن موجودة بصورته هذه، لم يكن موجودا على عهد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، فلا يؤثر عنهم نص على فضل هذا العلم بمفرده، يعني لم يرد نص عن الصحابة ولا عن التابعين في فضل علم أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لأنه إنما طرأ بعد. كانت قواعده موجودة، إنما افتتح التصنيف فيه الإمام الجليل الشافعي رحمة الله عليه، قبله لم يكن محررا في موضع، وإن كانت القواعد موجودة لأنه مستنبط بقواعده من الكتاب والسنة، ولكن لم تكن تلك القواعد محررة علما مستقلا برأسه، فلا تجد فيه قولا مأثورا للصحابة أو للتابعين في الدلالة على فضله وعلو قدر، لأنه كان قواعد متناثرة يرجعون إليها في الأحكام والأقيسة وليس مجموعة. ومع ذلك ففضل علم أصول الفقه بين علوم الشرع ظاهر جلي، سواء من جهة موضوعه أو من جهة الحاجة إليه. هو من أهم العلوم التي تبحث في الأدلة الشرعية وصون الحجج الشرعية عن طعن الطاعنين وتشكيك المخالفين وتضليل الملحدين. هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. فهذا من جهة موضوعه، وأما إذا ما نظرت إلى ما وراء ذلك فأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى نهانا أن نقول في الحلال والحرام بمجرد الرأي والهوى والبهتان. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. النظر في الأدلة التفصيلية لاستبانة أحكام الحل والحرمة وغيرهما من الأحكام مفتقر إلى الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية هي موضوع علم الأصول، لأن الأدلة الإجمالية هي التي تنظم الأدلة التفصيلية في سلك واحد كالعقد المنظوم، وهذا ما يقوم به علم أصول الفقه. من جهة الحاجة إليه فالحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، لا نقول الحوادث غير متناهية ولكن هي متناهية بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها وعدم انقضائها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصر، فلا تعلم أحكامها جزئية. أصول الفقه الحوادث هنا ليس بالمعنى المنطقي، وإنما ما يستجد للناس من الوقائع، هذا متناه في نفسه بانقضاء دار التكليف، فالحوادث ما يتعلق به التكليف ليس بالمعنى المنطقي، لأنك تجد عند الإطلاق الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، إذا قلت هكذا إطلاقا وجد الحدادي مغمزة، لأنه لا ينظر إلى السياق الذي يرد فيه النص. نحن نتكلم في أصول الفقه لا نتكلم الآن في العقيدة، فعندما نقول الحوادث وإن كانت متناهية يقول الحوادث لا تتناهى، كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى ما يزال يخلق سبحانه وتعالى، فكيف نقول إنها منتهية في نفسها بانقضاء دار التكليف؟ هذا فيما يتعلق به تكليف يا بني آدم، إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا تعلم أحكامها جزئيا. وأصول الفقه يحدد الإطار العام كما مر في قواعد النحو، كلام البشر كثير هو ينتهي بانقضاء دار الدنيا، لأنك لا تستطيع أن تقول سأحكم كلام أهل الجنة بقواعد النحو، ولكن هنا نحكم كلام المتكلمين وكتابة الكاتبين بقواعد النحو، نقول هذا لحن وهذا خطأ وهذا صواب إلى غير ذلك، فنأتي بالقواعد العامة، وهذا الكلام كثير من لفظ اللافظين وخط الكاتبين، وكله يخضع للقواعد العامة في النحو، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمخفوض مجرور إلى غير ذلك من الأحكام العامة. أصول الفقه يحدد الإطار العام لملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث مستجدة يلاحقه بالأحكام التي تصلح له، وبذلك يتحقق عمليا كون الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان ومصلحة لأهل كل محلة وأوان. فإذا عرفت أصول الفقه استقام لك كثير من الخير. المبدأ السادس من المبادئ العشرة استمداد علم أصول الفقه. فعلم الأصول مستمد من علم أصول الدين من التوحيد، إذ إن العلم بأن الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام هي الكتاب والسنة يتوقف على معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتوقف على معرفة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وغير ذلك، وهذا كله من مباحث علم التوحيد، ولا يعرف هذا إلا في علم التوحيد أو في علم العقيدة، فهذا من روافده من روافد علم الأصول، هو يستمد من علم التوحيد ويستمد من علم العربية، لأن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة تتوقف على معرفة موضوعاتها في هذه اللغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء، كل هذا من علم اللغة، يعني من كان له مشاركة في اللغة ويعرف هذه الأمور، وهي مما يتكئ عليه الأصولي اتكاء كاملا، هذا مهم له جدا. فعلم اللغة من روافده وهو يستمد من علم اللغة، ويستمد من الأحكام الشرعية، وذلك من جهة أن الأصولي إنما ينظر في الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام حتى يمكنه تصور القصد إلى إثباتها أو نفيها، يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال. تجدر ملاحظة أن المراد هنا توقف أصول الفقه على مجرد تصور هذه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، ليس المراد التصديق بها، لأن هذا التصديق هو فائدة علم أصول الفقه، وهو بطبيعة الحال يتأخر حصوله عنه، فلا توقف أصول الفقه على الأحكام من هذا الجانب، وإلا لزم الدور وهو باطل، الدور والتسلسل كما مر في شرح مذكرة التوحيد، مر الكلام عنه تفصيلا عن الدور والتسلسل. فمثلا إذا قلنا الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، لا يمكن تقرير هذا أو ذات بدون تصور الوجوب والتحريم، فما هو الوجوب وما هو التحريم؟ تقول الأمر يفيد الوجوب، لا يمكن أن تقرر هذا إلا إذا تصورت الوجوب، وإذا قلت النهي يفيد التحريم لا يمكن أن تتصور هذا إلا إذا تصورت التحريم، فلا يمكن تقريره إلا إذا تصورت التحريم. فاستمداد علم الأصول من التوحيد، من علم التوحيد ومن علم العربية الشريفة ومن الأحكام الشرعية. وأما المبدأ السابع من المبادئ العشرة فهو متعلق بوضع علم أصول الفقه وبتطور العلم وتدوينه. هذا العلم ككل علم، ككل علم مكتوب أو مدون، لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه. لماذا لم يحتاجوا إلى هذا العلم، إلى علم الأصول؟ لأن مصدر الأحكام حينئذ كان الوحي، فلا نحتاج إلى هذا العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يفتح علي وعليكم، وأن يفتح بي وبكم، وهو الفتاح العليم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسندرس إن شاء الله تبارك وتعالى معا شرح نظم الورقات في أصول الفقه. وقبل أن نشرع بحول الله وقوته وفضله ومنته في هذا الأمر، نقدم بين يديه بمقدمات بين يدي علم أصول الفقه. وقد كان طلب العلم زمن الصحابة رضي الله عنهم اشتغالا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة حملا وفهما بطريقة كلية موسوعية جامعة شاملة، فلا تتجاوز الآية الواحدة والآيات حتى يتعلم ما فيها من أنواع العلم وحتى يعمل بما دل عليه. وكان ذلك من غير فصل بين أنواع المسائل الشرعية أو تفريق بين ألوانها. فلما تطاول الزمان كثرت المسائل وتنوعت النوازل واتسعت البلدان واختلط اللسان العربي بلسان أهل البلاد المفتوحة، وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة اللسان، واقتضى حسن التعليم ويسر التلقين العدول عن تلك الطريقة الكلية الموسوعية الجامعة إلى ما هو أيسر منها وأقصر. فعمد أهل العلم إلى جمل من المسائل العلمية التي تشترك في وحدة موضوعية جامعة، فأفردوها باسم يخصها وبلقب يحددها ويميزها عن غيرها من المسائل، فتمايزت بذلك العلوم وتباينت بذلك الفنون في اسمها ورسمها،
وعرفوا تلك العلوم بما يضبط مسائلها بطريقين، وذلك على الأغلب إما بذكر الموضوع والمسائل التي يحتويها العلم وسموا ذلك حداً أو تعريفاً، وإما بذكر الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم وسموا ذلك رسماً. والذي دعا إلى هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله، فكما أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست عينها، فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست عينها أيضا. فمعلوم أن الثمرة ناشئة عن الشجرة وليست الثمرة الشجرة، وكذلك فائدة العلم وثمرته ليست عين مسائله. فلما تميز هذا من هذا حددوا حدا ورسما، وعرفوا العلوم على أحد هاتين الطريقتين: الفائدة المترتبة والناشئة عن العلم بمسائل العلم ليست هي عين المسائل، فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين جملة المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعية كانت أو غائية. ثم جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن يدونوا مقدمة عن العلم وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم، وذلك لفوائد منها أن يحصل طالب العلم بصيرة وتصورا إجماليا للعلم قبل أن يدخل إلى تفاصيله، فيعرف الوحدة الجامعة لمسائل هذا العلم، فيأمن عندئذ من اشتباه مسائل العلوم عليه، ومن دخوله في مسائل ليست من مسائل العلم الذي عول عليه وقصد إليه. هذه فائدة. وأخرى مثلها أن يتحقق من فائدة العلم ونفعه لينشط في طلبه وتحصيله وليستعذب المشاق في سبيله، فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد مجتنبا للعبث والجهال. ثم إن كثيرا من المتأخرين من المصنفين وضعوا بعد ذلك كتبا في موضوعات العلوم ومبادئ الفنون، لعل من أجمعها وأشهرها كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبريزادة، وكذلك منها كتاب ترتيب العلوم للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي المعروف بساجقلي زادة، وهنالك مصنفات سوى ما ذكرت. وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم، وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وقال غيره: مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. فهذه هي المبادئ العشرة، اسم لمجموعة من المعاني والمعارف تتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله، وهي: الحد ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه. الحد يعرفون العلم الذي يقصدون إلى الكلام عنه أو التصنيف فيه. الحد والموضوع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه هذا العلم، والجهة التي تتوحد فيها مسائله وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الموضوع والمجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، الحد والموضوع، والغاية الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين في الدنيا وفي الآخرة من دراسته للعلم الذي يقصده، الحد والموضوع والغاية أو الثمرة والاستمداد، والاستمداد بالنسبة للعلم الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم مسائله ومطالبه، والفضل أي ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، الواضع أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، كما يشمل تطور التأليف في العلم ويشمل مراحل التأليف فيه، الواضع من أول من بدأ التدوين والتصنيف في هذا العلم الذي يتعرض له الباحث بالبحث والمصنف بالتصنيف والدارس بالدرس أيضا. والاسم الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه لتمييزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما عليه. والحكم ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة، هل تعلمه فرض عين أو فرض كفاية، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب أم على سبيل الإباحة أم على سبيل التحريم، أيضا لأنه كما هو معلوم هنالك علوم يحرم تعلمها كالسحر، فيقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم من بين الأحكام التكليفية الخمسة. والمسائل وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم التي تندرج تحت موضوعه، والنسبة صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. فهذه هي المبادئ العشرة، إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم والنسبة الموضوع ثم الحكم غاية وفضله واستمداد مسائل بها الهنا يزداد. هذه هي مبادئ العلوم. فكان المصنفون يحرصون على ذكر هذه المبادئ بين يدي مصنفاتهم. وجريا على سنن أهل العلم في هذا، ننظر في علم أصول الفقه من هذه الزاوية. تعريف علم أصول الفقه: من علماء الأصول من عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا ثم باعتبار معناه اللقبي، ومنهم من اقتصر على تعريفه بالمعنى اللقبي. المراد بالمركب الإضافي ما يدل جزءه على جزء معناه. تقول أصول الفقه، فأصول تدل على جزء المعنى والفقه تدل على جزء المعنى، فهذا مركب إضافي. أصول الفقه ما يدل جزءه على جزء معناه، ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئي. فكلمة أصول الفقه مركب إضافي من أصول والفقه، وكل جزء يدل على جزء المعنى. وأما المعنى اللقبي، فالمعنى اللقبي لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه، ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئي. فكلمة أصول الفقه صارت علما على فن من فنون العلم، أو صارت لقبا، كما تقول فلان زين العابدين، فزين العابدين لقب، وصار هذا اللقب على هذا النحو معروفا به من لقب به. فعندما تقول أصول الفقه فقد صار هذا اللقب علما على فن من فنون العلم، أو صار لقبا له دون نظر إلى معنى كل جزء على حدة، فيقال حينئذ هذا معنى لقبي، لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه، كأنما صار وحدة كاملة تطلق على شيء محدد يعرف بهذا الإطلاق من غير ما نظر في جزئيه لمعرفة معنى كل جزء. فتقول أصول الفقه فكأنما صار وحدة في الإطلاق. وأما إذا نظرت إلى المركب الإضافي تقول أصول الفقه، فيدل عند النظر إليه على أنه مركب إضافي كل جزء منه على جزء معناه، يدل كل جزء منه على جزء معناه. فالأصول لها معنى، والفقه له معنى، وكل جزء يدل على جزء المعنى. أما بالإطلاق على المعنى اللقبي فصار لقبا، فلا يدل جزءه على جزء معنى. لا شك أن المعنى اللقبي هو الأهم، لأنه المعبر عن حقيقة العلم، بخلاف معنى المركب الإضافي، لأنه قد لا يوافق حقيقة هذا العلم. ولننظر في كليهما. تعريف علم أصول الفقه بمعناه الإضافي، تعريف الأصول وتعريف الفقه، وكل جزء يدل على جزء المعنى، عندما تقول هو مركب إضافي. تعريف الأصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار، أو معنويا كالمعلول على علته. فالأصول جمع أصل، في اللغة ما يبتنى عليه غيره، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار، أو معنويا كالمعلول على علته. وأما في الاصطلاح فإنه يطلق على عدة معان. الأول الدليل، وهو المقصود هنا، فيقال الأصل في المسألة الفلانية الكتاب والسنة، أي الدليل في المسألة الفلانية الكتاب والسنة، فيكون الأصل بمعنى الدليل في الاصطلاح، وهذا ما تعارف عليه الأصوليون. فالدليل دليل إجمالي هنا، وفي عرف الفقهاء بمعنى الدليل التفصيلي، لقولهم الأصل في وجوب الوضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فعند الفقهاء دليل تفصيلي، وعند الأصوليين الأصل دليل إجمالي. فهذا معنى من المعاني التي يدل عليها الأصل في الاصطلاح. ومعنى ثان وهو الراجح، الأول الدليل، الأصل الدليل، تقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة، ويأتي أيضا الأصل بمعنى الراجح، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي يترجح حمله عليه إذا دار اللفظ على الاثنين. الثالث أيضا من معاني الأصل في الاصطلاح المقيس عليه، فيقال الخمر أصل للنبيذ، فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس، فالأصل مقيس عليه. ومن معانيه أيضا القاعدة الكلية المستمرة، فيقال أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة تحريم الميتة، فالأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة. والأصل أيضا بمعنى الحكم السابق المستصحب، كقولهم تعارض الأصل والطارئ، أي تعارض الشيء المستصحب مع الذي طرأ عليه، مع الطارئ. فإذا تعريف الأصول، الأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره، فيكون هو أصلا، سواء كان الابتناء حسيا كالسقف على الجدار، أو معنويا كالمعلول على علة. وأما في الاصطلاح فالأصل يأتي بمعنى الدليل، الأصل في المسألة الكتاب والسنة، ويأتي الأصل بمعنى الراجح، يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، ويأتي الأصل بمعنى المقيس عليه، تقول الخمر أصل للنبيذ، فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس. ويأتي الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، تقول أكل الميتة على خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة المضطردة هي تحريم الميتة. ويأتي الأصل بمعنى الحكم السابق المستصحب، كما تقول تعارض الأصل والطارئ، تعارض الشيء المستصحب وهو الأصل مع الطارئ الذي طرأ عليه. وأما تعريف الفقه فاختلف الأصوليون في معناه اللغوي على ثلاثة أقوال. قالوا الفقه فهم الأشياء الدقيقة، ويرد على هذا بقوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فإنها تدل على أن فهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ الآية تدل على أن فهم أي حديث ولو كان واضحا يسمى فقها. فإذا تعريف من عرف الفقه بأنه فهم الأشياء الدقيقة مردود عليه بهذه الآية. وعرف بعضهم الفقه بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، فهم غرض المتكلم من كلامه، يرد عليه أيضا بقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الآية ظاهرة في تسمية ما ليس غرضا للمتكلم فقها، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الفهم مطلقا، هذا هو المعنى الثالث للفقه، الفهم مطلق، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الفقه هو في اللغة الفهم مطلقا، فالفقه في اللغة الفهم مطلقا. وأما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب على أنها صفة للعلم، المكتسب من أدلتها التفصيلية. لأنك تجد في بعض الكتب عند ذكر الفقه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فتكون المكتسبة صفة للأحكام. هذا هو المشهور وإليه ذهب الجمهور، أن الفقه في الاصطلاح والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو المشهور وإليه ذهب الجمهور. عرفه أبو حنيفة وافقه الغزالي أبو حامد من الشافعية بأنه معرفة النفس ما لها وما عليه، قالوا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليه. وزاد البعض قيد عملا ليراد به الأعمال الظاهرة ولتخرج الأمور الاعتقادية. فلنشرح هذا التعريف: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم الإدراك، والمراد مطلق إدراك الأحكام سواء كان عن طريق الدليل القطعي أو الظني، لأنه لا توقف لثبوت الأحكام العملية الفقهية على الدليل القطعي، ولأنه لو توقف ثبوت الأحكام العملية الفقهية على الدليل القطعي فقط لكان في ذلك حرج شديد، وذلك مرفوع في الشريعة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المتتبع للأحكام الفقهية يجد أدلة كثيرة منها ظنية، فمثلا توقف صحة النكاح على الولي كما يرى الجمهور حكم فقهي ودليله ظني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو من أحاديث الآحاد ليس بمتواتر. فإذا دليله كما يقول الجمهور دليل ظني، أي هذا الحكم، فليس قطعيا في دلالته على ذلك الحكم، لأنه كما يحتمل نفي الصحة يحتمل نفي الكمال، وهذا من حيث الدلالة أيضا. وظني الدلالة ظني الثبوت، ظني الدلالة لأنه يحتمل نفي الصحة ويحتمل نفي الكمال، وأيضا هو ظني الثبوت لأنه من أحاديث الآحاد وليس بمتواتر. ألف العلم في التعريف: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ألف العلم للجنس العلم، فليس المراد العلم بجميع المسائل لكن بجملة منها مع التهيؤ لمعرفة باقيها. وعلى ذلك فلا يلزم منه خروج المجتهدين ولا دخول المقلدين، فلا يقال إن التعريف غير مانع أو غير جامع. سئل مالك رحمه الله عن مسائل كثيرة فأجاب عن بعضها فقط وقال في باقيها: لا أدري. الأحكام، العلم بالأحكام، العلم كما مر الإدراك، والمراد مطلق إدراك الأحكام سواء كان عن طريق الدليل القطعي أو الظني. العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا هو الحكم. كقولك النهار طالع أو النهار لم يطلع، لأن في ذلك إثبات الطلوع للنهار أو نفيه عنه. فإثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر هو الحكم. العلم بالأحكام الشرعية أي المنسوبة إلى الشرع، العلم بالأحكام الشرعية المنسوبة إلى الشارع، سواء أكانت نسبة مباشرة كالأحكام المأخوذة من النصوص أو بواسطة الأحكام المستفادة بواسطة الاجتهاد، لأن المجتهد لا ينشئ الأحكام وإنما يظهر الأحكام الخفية بالاجتهاد الحاصل منه. فالشرعية منسوبة إلى الشرع، والأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية وتشمل الأحكام الوجدانية المتعلقة بأخلاق العباد، وتشمل الأحكام العملية كوجوب الصلاة والحج. فالأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر، هي أحكام تتعلق بالعقائد لا بأفعال المكلفين. فالأحكام الشرعية تشمل الأحكام الاعتقادية وتشمل الأحكام الوجدانية التي تتعلق بأخلاق العباد وما يجب أن تكون عليه نفوسهم كتحريم الحسد واستحباب تفريج كروب المسلمين، فهذه أحكام وجدانية تتعلق بأخلاق العباد وهي من الأحكام الشرعية. وتشمل الأحكام الشرعية أيضا الأحكام العملية كوجوب الصلاة والحج والصيام وكحل البيع وحرمة الربا، فهذه أحكام عملية. فالأحكام الشرعية تشمل هذا كله. خرج بقيد الشرعية في تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، خرج بقيد الشرعية الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية كقولنا الفاعل مرفوع فهذا حكم أيضا، والعقلية كقولنا الكل أكبر من الجزء. وخرجت أيضا الأحكام الحسية كقولنا النار محرقة، وكذلك الأحكام التجريبية كقولنا المادة الفلانية مسهلة يعني تؤدي إلى استطلاق البطن، فهذه إنما تعرف بالتجربة. فعندما نقول العلم بالأحكام الشرعية فالشرعية تخرج الأحكام التي ليست بشرعية كالأحكام اللغوية والعقلية والحسية والتجريبية. العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، هذا قيد أيضا أخرج الأحكام الشرعية الاعتقادية حيث اقتص بدراستها علم التوحيد، وأما علم الفقه فلا يدرس فيه ما يتعلق بالاعتقاد. قيد أي العملية لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية حيث اقتص بدراسة الأحكام الشرعية الاعتقادية علم التوحيد، وكذلك هذا القيد العملية أخرج الأحكام الوجدانية فقد انفرد بها علم الأخلاق والسلوك. المكتسب صفة للعلم، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب صفة للعلم المكتسب. لو قلنا المكتسبة لكانت صفة للأحكام، ولكن المراد وصف العلم بأنه مكتسب، فتقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لماذا كان هذا الوصف؟ تقول المكتسب، العلم المكتسب احترازا عن علم الله وعلم الملائكة بالأحكام الشرعية العملية، وكذلك احترازا من علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو حاصل من غير اجتهاد إنما علمه الله تبارك وتعالى بالوحي، فلا يسمى في الاصطلاح فقها. من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الأدلة جمع دليل، الدليل في اللغة هو المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته، وأما في الاصطلاح فما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني. الدليل في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني، هذا هو الدليل في الاصطلاح. ما الدليل في الاصطلاح؟ ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أم ظني. وينقسم إلى دليل إجمالي ودليل تفصيلي. فالدليل ينقسم إلى دليل إجمالي كالكتاب والسنة وكقولك الأمر للوجوب، فهذا دليل إجمالي ينتج حكما كليا وهو الوجوب. فكما تطلق الأدلة الإجمالية على الكتاب والسنة تطلق كذلك على مسائل وقواعد علم الأصول. أدلة إجمالية، ينقسم الدليل إلى دليل إجمالي كالكتاب والسنة وكقولك الأمر للوجوب، وإلى دليل تفصيلي كالنصوص الكثيرة المتناولة لأحكام مختلفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الأدلة الإجمالية من موضوعات علم الأصول ومن صميم عمل الأصولي، وقد خرجت هذه الأدلة والبحث فيها من تعريف الفقه وبالتالي من عمل الفقيه بقيد التفصيلية الوارد في تعريف الفقه، لأنه كما مر في تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها، لم يقل في التعريف من أدلتها الإجمالية وإنما من أدلتها التفصيلية، لأن الأدلة الإجمالية من عمل من؟ الفقيه أم من عمل الأصولي؟ من عمل الأصولي. الإجمالية من صميم عمل الأصولي ومن صميم موضوعات علم الأصول الأدلة الإجمالية. فخرجت هذه الأدلة وخرج البحث فيها من تعريف الفقه وبالتالي من عمل الفقيه بقيد التفصيلية في التعريف كما ورد في تعريف الفقه الذي مر. خرج أيضا بقيد التفصيلية في قولك من أدلتها التفصيلية ما يعرفه المقلد من الأحكام، فإنه لا يسمى فقها لأن معرفته لذلك لم تحصل من النظر في الأدلة واستنباط الأحكام الشرعية منه، وإنما أخذه عمن قلده دون أن يسأل عن دليله، وذلك لأن علم المقلد مستفاد من دليل إجمالي وهو أن كل حكم قال به الإمام الذي يقلده أو أفتى به المفتي الذي يسأله هو حكم الله في حقه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يقال لما علمه المقلد فقها، لا يقال له فقه. لماذا؟ لأنه لا يبنى على معرفة الأحكام التي تستمد من الأدلة التفصيلية، لأنك لو سألته ما استطاع أن يرد جوابا وإنما يقول أنا سألت فلانا فأجابني، ما دليله؟ لا علاقة له هو بالدليل. فهذا المقلد مهما حاز وعرف لا يسمى ما عرف فقها. مثال الحكم الذي يعد إدراكه من دليل تفصيلي فقها مستنبطا إدراك حكم حرمة نكاح الأمهات من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكذلك كمعرفة حرمة الزنا الذي دل عليه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. فإذا عرف ذلك من دليله التفصيلي سمي ما عرف فقها، سمي ما عرفه فقها لأنه عرفه من دليل تفصيلي. فإذا قال نكاح الأمهات محرم بدليل قوله تعالى أتى بالدليل التفصيلي حرمت عليكم أمهاتكم، نقول لقد صرت فقيها في هذا الحكم لأنك عرفته من دليل تفصيلي. وكذلك إذا قال الزنا حرام لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا صار فقيها بهذا الحكم به وحده لا فقيها بإطلاق. مرة أن علم الأصول يعرف بطريقتين، الأولى على أنه مركب إضافي فكل جزء من جزئيه يدل على معنى كما مر، يدل جزءه على جزء معناه، المركب الإضافي ما دل جزءه على جزء معناه، أصول يدل على جزء المعنى، الفقه يدل على جزء المعنى، ولكن عندما يكون معنى لقبية ويصير لحمة واحدة، أصول الفقه يصير لقبا لا يدل جزءه على جزء معناه، ويقع اختلال عند التجزئة، فحينئذ يكون بالمعنى اللقبي ويصير لقبا. عرف علم أصول الفقه لقبا وعرف بعدة تعريفات، وأورد على كل تعريف إيرادات. من أحسن ما قيل في تعريف أصول الفقه لقبا على أن أصول الفقه وحدة لغوية متماسكة لا يدل جزءها على معنى جزئي منها، وإنما هي شيء واحد، لقب واحد لهذا العلم. أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه بالمعنى اللقبي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من تلك الدلائل وحال المستفيد، أي ومعرفة حال المستفيد. فأصول الفقه بالمعنى اللقبي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد. شرح هذا التعريف هو أصول الفقه بالجمع ليناسب حقيقة هذا العلم، لأن أصول الفقه عبارة عن الأدلة والتعارض والترجيح والاجتهاد. معرفة المعرفة الإدراك شأنها في ذلك شأن العلم، ولكن اختيرت هنا لمناسبتها للمسائل الأصولية، لأنه يكفي فيها الدليل الظني فيكون التصديق بها أعم من أن يكون قطعيا أو ظني، وذلك بخلاف العلم فالغالب فيه إطلاقه على الدليل القطعي. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أصول الفقه بالمعنى اللقبي. ومر تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي، فلا بد من النظر في معنى أصول ولا بد من النظر في معنى الفقه، يدل جزءه على جزء معناه، وأما بالمعنى اللقبي فلا يدل جزءه على جزء معناه، وإنما يصير وحدة لغوية تطلق على شيء إطلاقا مباشرا. تقول أصول الفقه بالمعنى اللقبي فصار لقبا. معرفة، المعرفة الإدراك. المراد من معرفة دلائل الفقه المراد التصديق، التصديق الناشئ عن دليل، بأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها. معرفة دلائل الفقه إجمالا، فتعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها ويجب على المجتهد العمل بها، وليس المراد معرفة عدد الأدلة أو حفظها أو تصور مفهوماتها أو تصور حقائقها، فذلك ليس من أصول الفقه، وإنما تعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها أدلة يحتج بها. معرفة دلائل الفقه إجمالا، هذا بالمعنى اللقبي، أن تعرف دلائل الفقه إجمالا. الدلائل جمع دلالة بمعنى دليل، وقيل دلائل جمع دليل، سبق تعريف الدليل في اللغة وفي الاصطلاح. إضافة دلائل إلى الفقه معرفة دلائل الفقه لإفادة العموم كما سيأتي، فيشمل الأدلة المتفق عليها والمختلفة فيها وفي حجياتها، كالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها، والتصديق بثبوتها يحصل سواء كان ذلك التصديق على سبيل القطع أو على سبيل الظن. معرفة دلائل الفقه الإضافة، إضافة دلائل إلى الفقه، معرفة دلائل الفقه هذه الإضافة لإفادة العموم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. معرفة دلائل الفقه إجمالا، إجمالا حال من دلائل، وفي إشارة إلى أن المعتبر في حق الأصولي معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال، فاحترز به عن علم الفقه وعلم الخلاف، لأن الفقيه يعرف الأدلة لا من حيث الإجمال، أدلة تفصيلية كما مر في تعريف الفقه، وأما في الأصول فهي معرفة للدلائل من حيث الإجمال، وهذا احتراز عن علم الفقه وعلم الخلاف، لابد فيه من معرفة الأدلة التفصيلية، وأما في أصول الفقه فمعرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال. ولذلك قالوا في التعريف: تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه، أي استفادة الفقه من دلائله، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية منه، وذلك يتطلب معرفة شرائط الاستدلال، تقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحو ذلك، كتعارض الأدلة ومعرفة الأسباب التي تترجح بها بعض الأدلة على بعض. هذا كله لابد للأصولي من معرفة، وذلك لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام منها، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والترجيح وكيفية الاستفادة من تلك الأدلة التي عرفت إجمالا. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد، أي معرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى، والمجتهد الذي يستفيد الأحكام من الأدلة، وذكر هذا القيد لمعرفة شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد التي هي من أصول الفقه، وذلك لأن دلالة الأدلة ظنية غالبة، ومعرفة الظن ومدلوله يحتاج إلى الاجتهاد. يخرج بهذا المقلد وحال المستفيد وهو المجتهد، فيخرج المقلد لأن استفادة الحكم استنباطه من الأدلة ومعرفته بعد تأمل وبعد نظر وإمعان فكر. المقلد ليس من أهل النظر في الأدلة وليس من أهل النظر في استنباط الأحكام الشرعية، مستنده في معرفتها كما مر أمر إجمالي، يقول: قال الإمام كلا، هذا مقلد، ولا يختص هذا بحكم دون حكم، فتعين أن يكون المستفيد هو المجتهد دون المقلد. الفرق بين معنى أصول الفقه الإضافي، المعنى الإضافي لأصول الفقه ما دل جزء المركب الإضافي على جزء معناه، فالأصول لها معنى والفقه له معنى، وهذا يدل على جزء المعنى وهذا يدل على جزء المعنى، وبجمعهما معا يتضح معنى المركب الإضافي أصول الفقه، هذا بالمعنى الإضافي كما مر. أما بالمعنى اللقبي فيكون وحدة واحدة، ولذلك معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، لم ينظر إلى كلمة أصول وحدها ولا إلى كلمة الفقه وحدها، هذا يدل على جزء المعنى وهذا يدل على جزء المعنى، وبالجمع يتضح معنى المركب الإضافي، ليس هذا هنا في هذا المعنى اللقبي، وإنما هو شيء واحد كما ترى. ما الفرق بين معنى أصول الفقه الإضافي ومعنى أصول الفقه اللقبي؟ بناء على ما مر نجد المعنى الإضافي لأصول الفقه هو أدلة الفقه من حيث هي أدلة، وهي شاملة للأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، ولا يشمل مباحث الترجيح والاجتهاد دون الأحكام، بخلاف المعنى اللقبي فإنه لا يشمل الأدلة التفصيلية ويشمل مباحث الترجيح والاجتهاد، ولذا نقل الأصوليون المعنى إليه. ما الفرق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه؟ يمكن المقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيثيات شتى، من حيث حقيقة كل منهما. أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، أصول الفقه بمثابة الآلة للفقه، فإذا كان الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فإن أصول الفقه هو القواعد الكلية المعينة على استنباط تلك الأحكام. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، القواعد الكلية التي تعين على استنباط هذه الأحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية هو أصول الفقه. الأصولي يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد، والفقيه هو المجتهد الذي قامت به هذه الصفات، يعني لو أنه تعلم أصول الفقه ليصير مجتهدا، وإنما المجتهد هو الفقيه الذي قامت به صفات المجتهد. فالأصولي يعلم صفات المجتهد وشرائط الاجتهاد، والفقيه والمجتهد الذي قامت به هذه الصفات. ولذلك فالأصولي يبحث عن القواعد الكلية المعينة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي تتعلق بمسألة بخصوصها. الأصولي ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة إجمالية ويضم بعضها إلى بعض ليصل إلى القواعد الكلية، لا ليستنبط الحكم الشرعي. الأصولي لا يستنبط الحكم الشرعي بالنظر في الأدلة التفصيلية، لأنه ينظر إليها نظرة إجمالية يضم بعضها إلى بعض لكي يصل إلى قاعدة كلية، لا ليستنبط حكما شرعيا. مثلا ينظر إلى أن القياس حجة شرعية. الأصولي يرى أن القياس حجة شرعية إذا لم يوجد في المسألة نص ولا إجماع، ويرى أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، وإذا كان معه قرينة فدلالته بحسب القرينة، ويقعد لذلك قاعدة. هذا عمل الأصولي، يرى أن القياس حجة شرعية إذا لم يوجد في المسألة نص ولا إجماع، فيقول حينئذ نأخذ بالقياس، ويرى أن القياس حجة شرعية، يقول لأنه لا يوجد في المسألة نص ولا إجماع، لأنه لا قياس مع النص، وكذلك إذا وجد الإجماع. أما إذا لم يوجد نص ولا إجماع فحينئذ يجنح الأصولي إلى القياس، ويرى أن القياس حجة شرعية لأنه لم يوجد نص ولا إجماع. يرى الأصولي أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، فيقول الأمر يفيد الأمر، يعني إذا ورد الأمر من الشارع، إذا جاء الأمر في الكتاب أو في السنة أفاد الوجوب، إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه عن الوجوب، فإذا لم توجد القرينة فإن الأمر يفيد الوجوب. هذا مما قعده الأصولي. فالأصولي يرى أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن أفاد الوجوب، وإذا كان معه قرينة فدلالة الأمر بحسب القرينة، يقعد لذلك قاعدة. هذا عمل الأصولي. المجتهد أو الفقيه ينظر في الأدلة التفصيلية نظرة تفصيلية في كل دليل على حدة، ليستنبط منها حكما شرعيا مستفيدا من تلك القواعد التي قعدها الأصولي. فيرى مثلا أن كلمة أوفوا بالعقود وردت بصيغة الأمر، وهو كما قرر الأصولي يفيد الوجوب، فيستنبط أن الإيفاء بالعقود واجب. الأصولي يتوقف عند حدود أن الأمر إذا لم تقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يفيد الوجوب، لا علاقة له بالأحكام التفصيلية. الفقيه أو المجتهد ينظر في الأمر، فينظر في قوله تعالى أوفوا، هذا أمر، أوفوا بالعقود، ويعمل عنده حينئذ ما قعده له الأصولي من قاعدة. القاعدة التي قعدها الأصولي في الأمر هو أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب، هنا لا قرينة، فيقول نعم الإيفاء بالعقود واجب، فهذا أمر يفيد الوجوب ولا قرينة تصرف الأمر ها هنا عن الوجوب، فإذا الإيفاء بالعقود واجب. تبين الآن كيف يعمل الفقيه وكيف يعمل الأصولي، كيف يعمل الأصولي وكيف يعمل الفقيه أو المجتهد. فهذه مقارنة بين أصول الفقه والفقه من حيث حقيقة كل منهما. وأما من حيث الموضوع فموضوع أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية. الأصولي يبحث في الدليل الكلي كالقرآن من حيث ما ينتج من أحكام كلية مستعينا بأساليب اللغة. فإذا انتهى مثلا إلى أن صيغة الأمر تفيد الوجوب وضع قاعدة تقول الأمر للوجوب، فهذه القاعدة وأمثالها نوع من أنواع القواعد الكلية التي دل عليها الدليل الشرعي الإجمالي وهو القرآن. فإذا موضوع أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية مثل هذا. وأما موضوع الفقه فهو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. الفقيه يبحث مثلا في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وبيعه وهبته ووصيته ليتمكن من معرفة الحكم الشرعي الذي يمكن أن يتعلق بها، مستخدما القواعد الكلية التي وضعها له الأصولي. فيرى مثلا أن كلمة أقيموا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذه الكلمة أمر، فيطبق على هذا الدليل التفصيلي القاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، ويحكم بمقتضى ذلك بأن الصلاة واجبة، فيحكم على الصلاة بأنها واجبة وعلى الزكاة بأنها واجبة، فاستخدم ما قعده له الأصولي من قاعدة الأمر للوجوب. فينظر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس من عمل الفقيه ولا من عمل المجتهد ها هنا أن يقول الأمر للوجوب ويتوقف ويقول هذه قاعدة. نعم، أعمل القاعدة، فإن من عمل الفقيه ومن عمل المجتهد أن يعمل القواعد الكلية التي قعدها له الأصولي بالنظر في الأدلة الإجمالية على الأحكام التفصيلية، فينظر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيطبق على هذا الدليل التفصيلي، فهذا من عمل الفقيه والمجتهد، ليس من عمل الأصولي أن ينظر في الأدلة التفصيلية، من عمل الأصولي النظر في الأدلة الإجمالية. وأما هنا فمع هذا الدليل التفصيلي وأقيموا الصلاة، لأنه ينظر في صلاة المكلف وفي زكاة المكلف وفي صومه وفي حجه وفي هبته وبيعه وشرائه ووصيته، فيقول قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يطبق على هذا الدليل التفصيلي القاعدة الأصولية التي تقول الأمر للوجوب، ويحكم بمقتضى ذلك على الصلاة بأنها، فيقول الصلاة واجبة والزكاة وآتوا الزكاة، الزكاة واجبة لأن الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية وهي عامة كما ترى. فيقولها هنا تفصيلا في هذا الدليل التفصيلي الزكاة واجبة، فيحكم على الزكاة بأنها واجبة كما حكم على الصلاة بأنها واجبة. هذا من حيث الموضوع. وأما الفرق بين أصول الفقه والفقه وبين الأصولي والفقيه من حيث غاية أصول الفقه وغاية الفقه، فغاية أصول الفقه هي تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منه والتمكن من المقارنة بين المذاهب المختلفة في المسألة الواحدة والترجيح بينها. أما غاية الفقه فالفوز بسعادة الدارين، وذلك بالتزام المكلف به والعمل بمقتضاه. ما غاية أن تعرف الأحكام؟ أن تعمل بها، فإذا عرفتها وعملت بها حزت سعادة الدارين، فهذه غاية الفقه. ما غاية أن تعرف الأحكام الشرعية وأن تكون فقيها بدين الله تبارك وتعالى وفيما كلفك الله تبارك وتعالى به؟ أن تلتزم ما أمرك به وأن تجتنب ما نهاك عنه، فإذا عرفت ما هو واجب عليك وما هو مندوب إلى فعله وما هو محرم عليك وما هو مكروه لك أن تأتيه وما هو مباح، فسرت على ذلك، فإنك حينئذ تحصل سعادة الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. وأما أصول الفقه فليست هذه بغاية الله، غاية أصول الفقه تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية العملية منه والتمكن من المقارنة بين المذاهب المختلفة في المسائل التي اشتبهت وفي المسألة الواحدة من أجل الترجيح بينها. فالفرق بين الأصول والفقه أن أصول الفقه يكون في البحث عن الأدلة الإجمالية، مثلاً يعتبر الكتاب من الأدلة الإجمالية، فيكون أصول الفقه يتكلم في مباحث الكتاب الكلية كالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد. أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية، فيبحث في الأحكام الشرعية العملية نفسها كحكم الصيام والأكل والشرب في نهار رمضان وما أشبه. فتكون وظيفة الفقيه على هذا أن يأخذ هذه القواعد والأدلة الإجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي فحررها له، يأخذها الفقيه ويطبقها على الجزئيات. فأصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه، التي تحكم عمل الفقيه في الاستنباط وفي التعامل مع النصوص، فهي أسس ومناهج ومعالم تبين الطريق وتوضحه للفقيه الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلته. فموضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية وبيان أقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة الكلية. الأصولي البارع هو الذي يعرف هذه الأمور كلها. قد يكون الكلام غريبا، قد يكون لمن لم يقرأ قبل في علم الأصول، ولكن لا عليك، فهو علم يسير سهل إن شاء الله تبارك وتعالى، ومعرفته في الجملة بفضل الله تبارك وتعالى متسقة مع القواعد العقلية، فتجد أن الأمر بفضل الله تبارك وتعالى يضطرد على قواعده. ولا بأس من إعادة النظر في التعريفات مرة ومرة، عسى الله تبارك وتعالى أن يثبتها في قلوبنا وأن ينفعنا بها. أصول الفقه باعتباره علما ولقبا، ولقبا على الفن المعروف، يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد كما مر. اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، ومباحث علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد مع النظر في شروطه وشروط المجتهد. فأدلة الفقه الإجمالية هي الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، أدلة الفقه الإجمالية. كيفية الاستفادة منها، كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، كيفية الاستفادة منه. أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منه، حال المستفيد. مباحث علم الأصول أربعة هي الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد ومبحث الأحكام، ومبحث الأحكام. إذا نظرت في تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا وجدت أن التعريف قد اشتمل على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة، أدلة الفقه الإجمالية فهذه الأدلة، وكيفية الاستفادة منها فهي طرق الاستنباط، وحال المستفيد أي المجتهد، ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى فهي من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له. فيبقى من مباحث علم الأصول رابعها وهو مباحث الأحكام. فمباحث علم الأصول أربعة، الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد ومبحث الأحكام. هذا المبحث لا يدخل في التعريف اللقبي باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه، وتكون غير داخلة في موضوعه. على كل، فمباحث هذا العلم أربعة، الأدلة وطرق الاستنباط والاجتهاد والأحكام. وعند التأمل تجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعا لعلم الأصول أم لم يعتبر. أما تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فإن هذا يحتاج إلى تعريف كلمة أصول وكلمة فقه. فأما الأصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل غالبا مع إطلاقات سوى هذا، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليل هذه المسألة الكتاب والسنة، ويطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم مطلقا، ويطلق على العلم ويطلق على الفطنة. وأما في الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لماذا جاء في تعريف الفقه اصطلاحا المكتسب؟ والمكتسب يكون صفة لماذا؟ للعلم. لماذا لم يعرفوه بالعلم للأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ لإخراج علم الله تبارك وتعالى وعلم الملائكة وعلم الرسول، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فيه الاصطلاح، لأنه علم بالأحكام الشرعية العملية ويكون مكتسبا من الأدلة التفصيلية، وإنما هو بوحي أوحاه الله إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. هنالك أمر أيضا تراه كثيرا عند النظر في كتب الأصول وفي كتب الفقه أيضا وفي كتب العلم عامة، فتجد شائعا في كلام أهل العلم اصطلاحين هما القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، كقاعدة العام والخاص والمطلق والمقيد ومفهوم الموافقة والمخالفة، وأن الأمر يفيد الوجوب إلى غير ذلك من القواعد التي تضمنها علم أصول الفقه. فالقاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، وأما القاعدة الفقهية فهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب من أبواب الفقه. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في كثير من أبواب الفقه. يعني مثلا عندما تقول هذه القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، فهي تنطبق مثلا على بقاء الزوجية إن شك في الطلاق، فإن شك في الطلاق ولم يتيقن منه فإن اليقين وهو الزواج لا يزول بالشك في الطلاق، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وأما الشك فإنه لا يزيل يقينا. فإذا قلت اليقين لا يزول بالشك، فتقول هذا ينطبق على بقاء الزوجية إن شك في الطلاق، فيدخل في باب الطلاق. وكذلك تبقى الطهارة إن شك في الحدث، لأنه على يقين من الطهارة، وقد طرأ الشك على هذا اليقين فلا يزيله، لأنه لا يزيل اليقين إلا يقين مثله، وهنا شك لا يزيل اليقين، فتبقى الطهارة على حاله، فتبقى الطهارة إن شك في الحدث، فدخل في باب الطهارة. هذه قاعدة كلية تنطبق على جزئيات كثيرة. فإذا القاعدة الأصولية خاصة باستنباط الأحكام من مصادرها، تقول الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وردت قرينة تصرفه عن الوجوب. وأما القاعدة الفقهية فهي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب من أبواب الفقه. القاعدة الأصولية موضوعها الدليل الشرعي وأصله وأحكامه، فهي بالنسبة للفقه أو الاستنباط من الأدلة التفصيلية ميزان ضابط للاستنباط الصحيح، كعلم النحو لضبط النطق ولضبط الكتابة. النحو أنت تتعلمه لماذا؟ لن تظل متكلما تقول قال الأخفش وتأتي بالقاعدة، وقال ابن خروف وتأتي بالقاعدة، وقال ابن عصفور وتأتي بالقاعدة، وتكلم الناس بالقواعد، ولكن أنت تستعمل هذه القواعد في ضبط نطقك مع الناس وفي ضبط كتابتك تحريرا لكتابتك إلى الناس، فأنت تستخدم النحو لضبط ما تتكلم به وما تكتب. فكذلك القواعد الأصولية تضبط أيضا الاستنباط من الأدلة التفصيلية ميزان ضابط للاستنباط الصحيح، كعلم النحو لضبط النطق وضبط الكتاب. على سبيل المثال قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة أصولية متعلقة بكل دليل في الشريعة ورد فيه أمر، فأنت تستحضر مستصحبا هذه القاعدة عند كل أمر، كما تستصحب قاعدة الفاعل مرفوع عند ورود كل فاعل نطقا وكتابا. هذه قاعدة نحوية، الفاعل مرفوع، فعند كل فاعل ورودا نطقا أو كتابة تستحضر القاعدة. فكذلك الأمر للوجوب كلما ورد أمر من الشارع فأنت تستحضر القاعدة الأمر للوجوب. قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في خلافه وضده. القاعدة الأصولية مستمدة من علم التوحيد والعربية وتصور الأحكام كما سيأتي في استمداد علم أصول الفقه إن شاء الله. القاعدة الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها. القاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وأما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم لأنها قاعدة فقهية. يقول اليقين لا يزول بالشك، لا يشترط أن يكون مجتهدا حتى يعملها، بل إذا كان طالب علم فإنه يمكن أن يعمل القاعدة حينئذ ويستنبط حكما ها هنا ولكنه حكم جزئي. وأما المجتهد فهو الذي يستخدم القواعد الأصولية، يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعيات العملية من أدلتها التفصيلية. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم، حيث إن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من المسائل، فالرجوع إليها أيسر من الرجوع إلى حكم كل مسألة على حدة. القاعدة الأصولية لا يتوقف استنتاجها والتعرف عليها على قاعدة فقهية، بخلاف العكس فإن القاعدة الفقهية يتوقف استنتاجها على القاعدة الأصولية لأنها مثل الأحكام الفقهية في ذلك. القواعد الأصولية النظر فيها خاص باللفظ من حيث تحققه في الفرع الذي يراد إثبات الحكم الشرعي له أو عدم تحققه فيه، أما النظر في القواعد الفقهية فهو خاص بالمعنى من حيث تحققه في الفرع الذي يراد النظر في حكمه أو عدم تحققه. على سبيل المثال إذا أراد الأصولي أن يثبت حكما شرعيا نظر في لفظ النص الذي يريد إثبات الحكم به كقوله تعالى أقيموا الصلاة من قبيل الأمر المجرد عن القرينة، ثم يستحضر ما تقرر عنده من قواعد أصولية في الأمر المجرد فيجده يفيد الوجوب فيقول أقيموا الصلاة أمر مجرد والأمر يفيد الوجوب فالنتيجة الصلاة واجبة. إذا أراد الفقيه بيان حكم رجل توضأ ثم شك في انتقاض وضوئه فإنه ينظر من حيث المعنى فيقول وضوء متيقن من وضوئه طرأ عليه شك، ثم يستحضر القاعدة اليقين لا يزول بالشك فتكون النتيجة أن الوضوء باق على حاله، فنجد أن الفقيه قد نظر في معنى القاعدة دون لفظها. الأصولي لا ينظر هكذا وإنما ينظر في لفظ النص الذي يريد إثبات الحكم به، فالأصولي ينظر في الأمر المجرد أقيموا الصلاة ينظر في اللفظ يقول هذا أمر فينظر في لفظ النص، وأما الفقيه فينظر في معنى القاعدة دون لفظها في المعنى دون اللفظ اليقين لا يزول بالشك وينظر في المعنى لا في اللفظ، فتكون النتيجة حينئذ في حال من كان متيقنا من وضوئه ثم طرأ عليه شك أن الوضوء باق على حال. القواعد الأصولية لا يدخلها الاستثناء فهي قواعد كلية عامة وشاملة لأنها أدوات استنباط الأحكام من أصولها ومصادرها فهي ثابتة مضطردة. قد تختلف ما عدا القواعد الأصولية العامة باختلاف المذاهب، أن بعض المذاهب كما سيأتي يعني الأحناف لهم أصولهم، فأصول الفقه عند الجمهور وأصول الفقه عند الأحناف. القواعد الفقهية ليست عامة مطلقة، لبعضها استثناءات، فربما عارض بعض فروع القاعدة الفقهية أثر أو ضرورة أو قيد أو علة تكون مؤثرة فتخرجها عن القاعدة فتكون مستثناة منه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، هذه قاعدة من فروعها المستثناة قاعدة فقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من فروعها المستثناة عند الحنفية أن الدائن إذا قتل مدينه استعجالا لقضاء الدين لا يحرم من حلول دينه، فهذا استثناء طرأ على القاعدة الفقهية. القواعد الأصولية لا استثناء فيها قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. من فروعها المستثنى جواز نقض القضاء المخالف للنص باجتهاد بعده. فالقواعد الفقهية تقع فيها استثناءات، وأما القواعد الأصولية فلا يدخلها الاستثناء. لماذا؟ لأنها قواعد كلية عامة شاملة كاملة كالقوانين العامة. وقد مر التمثيل بقواعد النحو، فأنت لا تستثني في النحو، الفاعل مرفوع، هل يكون الفاعل غير مرفوع؟ هل هنالك استثناءات يكون فيها الفاعل غير مرفوع؟ ليست هنالك استثناءات. فكذلك القواعد الأصولية، وأما القواعد الفقهية فيلحقها الاستثناء أحيانا. القاعدة الأصولية أسبق وضعا من القاعدة الفقهية، إذ القاعدة الفقهية ثمرة لعلم الفروع الذي هو ثمرة لعلم الأصول. القاعدة الأصولية دليل يستدل به على المسائل الفروعية بخلاف القاعدة الفقهية، فهي في الاستدلال بها خلاف الجمهور على عدم دليليتها. يعني يأتي بالقاعدة الفقهية يقول هي دليل، ليست دليلا، هنالك خلاف. الجمهور يرى أن القواعد الفقهية ليست بدليل، وأما القواعد الأصولية فهي دليل يستدل به على المسائل الفروعية بخلاف القاعدة الفقهية. فهذا فرق ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ما هي أسماء علم أصول الفقه؟ المبدأ الثاني من المبادئ العشرة الحد، وهو التعريف، وقد مر. والاسم اسم العلم، لعلم أصول الفقه أسماء، فيسمى علم أصول الفقه، ويسمى بعلم الدراية أيضا، كما في أبجد العلوم للصديق حسن خان، وهو بالإضافة يتميز عن أصول الدين، تقول أصول الفقه، فيتميز عن أصول الدين وهو التوحيد. أصول الدين أطلق على التوحيد. قد يقطع علم أصول الفقه عن الإضافة فيقال أصول علم الأصول، وينصرف اللفظ إلى أصول الفقه لغلبته في هذا الفن. فإذا قيل علم الأصول فإن الذهن ينصرف إلى ماذا؟ إلى علم أصول الفقه. فإذا قطع عن الإضافة انصرف مع القطع عن الإضافة إلى هذا العلم لأنه غالب فيه. أما أصول الدين فإنه يستغني بكثرة أسمائه، فلا يقال لأصول الدين إذا أطلق، وهو إطلاق صحيح بقيد، يعني ليس على إطلاقه وإنما هو إطلاق بقيد، فيقال أصول الدين إطلاقا على التوحيد. التوحيد يستغني بكثرة أسمائه. وأما أصول الفقه فإذا قيل الأصول علم الأصول فإنه مع القطع عن الإضافة يستدل به على المراد، وهو علم أصول الفقه. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ والمبدأ الثالث من المبادئ العشرة. للأصوليين في ذلك عدة مذاهب، فمنهم من جعل موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، ومنهم من جعله الأحكام الشرعية الوجوب والندب، ومنهم من جعله الأدلة والأحكام معا، ومنهم من جعله الأدلة والترجيح والاجتهاد. والراجح الأول وهو قول الجمهور، وهو أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية، هذا قول الجمهور وهو القول الراجح، وهو أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. لأن القصد المهم لعلم الأصول إنما هو الأدلة وقواعدها التي توصل إلى استنباط الحكم الشرعي، فالأصولي لا يبحث إلا من جهة دلالة الدليل على المدلول. فالأدلة الكلية الإجمالية وقضاياها ومسائلها هي موضوع علم أصول الفقه. أما الأحكام الشرعية فتذكر في علم الأصول على سبيل الاستطراد، لأنها من مقدمات هذا العلم لا من مقاصده. ولذلك في التعريف اللقبي لم تذكر الأحكام، لم تذكر الأحكام في التعريف اللقبي عند إطلاق علم الأصول على هذا العلم لقبا، لا على أنه من قبيل المركب الإضافي، بل على سبيل الإطلاق اللقبي، فإنه لا يدل على الأحكام كما مر ذلك. تعريف أصول الفقه بالمعنى اللقبي، وهو على مذهب الجمهور يشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها والترجيح والاجتهاد، ولا يشمل الأحكام. لأن ما كان كذلك فهو من مقدمات الأصول كتعريف الحكم وبيان أنواعه، فإنها ذكرت حتى يتمكن الأصولي من إثباتها ونفيها بالأدلة. فائدة علم أصول الفقه، ما الذي نستفيده من دراسة علم الأصول؟ هذا هو المبدأ الرابع من المبادئ العشرة. فائدة علم أصول الفقه الترقي إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. أنك إذا درست الأصول دراسة محكمة وحزت الأدوات تستطيع أن تترقى إلى مرتبة تحصيل القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ومن فوائده المقارنة بين المذاهب في الواقعة الواحدة، وتعرف ما آخذ الأئمة، وتعرف كيف ترجح بين أدلتهم، وتعرف أقدار الأئمة، وتعرف فضله. وكذلك من فوائد علم الأصول العظيمة ملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث بالأحكام التي تناسبها، لأنه ما تزال النوازل تتجدد وتنزل، وما تزال الأحداث تتوالى، وتحتاج إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها، وكثيرة هي. والذين قالوا بإغلاق باب الاجتهاد أوقعوا الأمة في حيص بيص، فهذه الأمور التي تستجد وتطرأ على الأمة ما هي أحكامها الشرعية؟ وأما بمعرفة علم الأصول فإنه يمكن أن تلاحق تلك الوقائع والأحداث بالأحكام التي تناسبها، وبذلك يتحقق عمليا كون الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان ومصلحة لكل زمان ومكان، ومن ثم يحفظ الدين وتصان الأدلة وتصان حجج الدين عن طعن الطاعنين، ومن ثم تبدو أهمية هذا العلم في عصرنا هذا خاصة لكثرة الحوادث والاختلافات مع تربص الحاقدين على الشريعة والطاعنين في صلاحيتها. وكثير من الناس يقول ليس لهذه الأمور المستجدة أحكام، لأن الذين ينبغي أن يستنبطوا الأحكام من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع تتبع أقوال الصحابة ومعرفة الإجماع ومسالك الأدلة، لم يتوفروا على استخراج تلك الأحكام من أجل ألا يقع اضطراب في أحوال الناس، وحتى لا يجد الطاعنون في هذه الشريعة المطهرة مطعنا وليس فيها من مطعن ولا مغمس. نستفيد أيضا من علم أصول الفقه فهم الوحي والتشريعات، لأن التشريع قرآنا وسنة يحتاج في فهمه وفي فهم نصوصه إلى الاجتهاد، وذلك متوقف على العلم بأصول الفقه. فإذا لعلم أصول الفقه فوائد كثيرة، منها أنه يبين المناهج والأسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام الفقهية. وأيضا دراسة هذا العلم توقف صاحبها على طرق الأئمة وأصولهم، وتطمئن قلبه إلى مدارك الأئمة، ويتعرف من خلالها على أسباب اختلاف العلماء، وهذا يساعده على استخلاص القول الراجح في المسألة، وتنمي الملكة الفقهية عنده. والحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده، والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. يستطيع الباحث من خلال معرفته الأصول تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على أصول العلماء المتبعة. ومن خلال علم الأصول نستطيع القطع بثراء الفقه الإسلامي وتنوعه، وأنه ليس ضئيل الحجم ولا سطحية العمق والغوص كما يدعي أذناب المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين. العارف بالأصول يعلم يقينا أن الإسلام مصلح للزمان والمكان، ويعلم يقينا أنه قادر على معالجة قضايا العصر ومشكلاته ووقائعه ومستجداته ونوازله. ونتحصل من خلال هذا على الإيمان العميق بصلاحية الفقه وكمال منهجه. يستطيع الباحث من خلال هذه المعرفة الأصولية أن يرد على المشككين، وأن يدعو إلى الله على بصيرة من دينه ويقينه. تقول الإسلام مصلح للزمان والمكان، ولا تقول الإسلام صالح للزمان والمكان. إذا قلت الإسلام صالح للزمان والمكان لم تسلب الإصلاح عن غيره، ولكن إذا قلت الإسلام مصلح للزمان، إذا قلت هذا كنت حاصرا للإصلاح فيه، فلا إصلاح إلا بالإسلام. فالإسلام مصلح للزمان والمكان، لا تقل الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأنك لم تنفي الإصلاح عن غيره وسواه، فهو صالح للزمان والمكان وغيره صالح للزمان والمكان، فلم تحصر الإصلاح فيه. وأما إذا قلت الإسلام مصلح للزمان والمكان، فحينئذ حصرت الإصلاح فيه، فهي كلمة أوسع وأبلغ من كلمة صالح، فليس هناك شيء مصلح للزمان والمكان سوى الإسلام. فهذه بعض فوائد علم الأصول. وأما فضله فيقصد بفضل علم الأصول مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم. علم أصول الفقه من العلوم التي لم تكن موجودة بصورته هذه، لم يكن موجودا على عهد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، فلا يؤثر عنهم نص على فضل هذا العلم بمفرده، يعني لم يرد نص عن الصحابة ولا عن التابعين في فضل علم أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لأنه إنما طرأ بعد. كانت قواعده موجودة، إنما افتتح التصنيف فيه الإمام الجليل الشافعي رحمة الله عليه، قبله لم يكن محررا في موضع، وإن كانت القواعد موجودة لأنه مستنبط بقواعده من الكتاب والسنة، ولكن لم تكن تلك القواعد محررة علما مستقلا برأسه، فلا تجد فيه قولا مأثورا للصحابة أو للتابعين في الدلالة على فضله وعلو قدر، لأنه كان قواعد متناثرة يرجعون إليها في الأحكام والأقيسة وليس مجموعة. ومع ذلك ففضل علم أصول الفقه بين علوم الشرع ظاهر جلي، سواء من جهة موضوعه أو من جهة الحاجة إليه. هو من أهم العلوم التي تبحث في الأدلة الشرعية وصون الحجج الشرعية عن طعن الطاعنين وتشكيك المخالفين وتضليل الملحدين. هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، فهذا من جهة موضوعه. وأما إذا ما نظرت إلى ما وراء ذلك، فأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى نهانا أن نقول في الحلال والحرام بمجرد الرأي والهوى والبهتان. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. النظر في الأدلة التفصيلية لاستبانة أحكام الحل والحرمة وغيرهما من الأحكام مفتقر إلى الأدلة الإجمالية، والأدلة الإجمالية هي موضوع علم الأصول، لأن الأدلة الإجمالية هي التي تنظم الأدلة التفصيلية في سلك واحد كالعقد المنظوم، وهذا ما يقوم به علم أصول الفقه. من جهة الحاجة إليه فالحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، لا نقول الحوادث غير متناهية، ولكن هي متناهية بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها وعدم انقضائها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصر، فلا تعلم أحكامها جزئية. أصول الفقه الحوادث هنا ليس بالمعنى المنطقي، وإنما ما يستجد للناس من الوقائع، هذا متناه في نفسه بانقضاء دار التكليف، فالحوادث ما يتعلق به التكليف ليس بالمعنى المنطقي، لأنك تجد عند الإطلاق الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف، إذا قلت هكذا إطلاقا وجد الحدادي مغمزة، لأنه لا ينظر إلى السياق الذي يرد فيه النص. نحن نتكلم في أصول الفقه، لا نتكلم الآن في العقيدة، فعندما نقول الحوادث وإن كانت متناهية يقول الحوادث لا تتناهى، كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى ما يزال يخلق سبحانه وتعالى، فكيف نقول إنها منتهية في نفسها بانقضاء دار التكليف؟ هذا فيما يتعلق به تكليف يا بني آدم، إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا تعلم أحكامها جزئيا. وأصول الفقه يحدد الإطار العام كما مر في قواعد النحو، كلام البشر كثير هو ينتهي بانقضاء دار الدنيا، لأنك لا تستطيع أن تقول سأحكم كلام أهل الجنة بقواعد النحو، ولكن هنا نحكم كلام المتكلمين وكتابة الكاتبين بقواعد النحو، نقول هذا لحن وهذا خطأ وهذا صواب إلى غير ذلك، فنأتي بالقواعد العامة. وهذا الكلام كثير من لفظ اللافظين وخط الكاتبين، وكله يخضع للقواعد العامة في النحو، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمخفوض مجرور إلى غير ذلك من الأحكام العامة. أصول الفقه يحدد الإطار العام لملاحقة ما يجد من وقائع وأحداث مستجدة يلاحقه بالأحكام التي تصلح له، وبذلك يتحقق عمليا كون الشريعة ملائمة لكل زمان ومكان ومصلحة لأهل كل محلة وأوان. فإذا عرفت أصول الفقه استقام لك كثير من الخير. المبدأ السادس من المبادئ العشرة استمداد علم أصول الفقه. فعلم الأصول مستمد من علم أصول الدين، من التوحيد، إذ إن العلم بأن الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام هي الكتاب والسنة يتوقف على معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتوقف على معرفة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وغير ذلك، وهذا كله من مباحث علم التوحيد، ولا يعرف هذا إلا في علم التوحيد أو في علم العقيدة. فهذا من روافده، من روافد علم الأصول، هو يستمد من علم التوحيد ويستمد من علم العربية، لأن معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة تتوقف على معرفة موضوعاتها في هذه اللغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء، كل هذا من علم اللغة، يعني من كان له مشاركة في اللغة ويعرف هذه الأمور، وهي مما يتكئ عليه الأصولي اتكاء كاملا، هذا مهم له جدا. فعلم اللغة من روافده، وهو يستمد من علم اللغة ويستمد من الأحكام الشرعية، وذلك من جهة أن الأصولي إنما ينظر في الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بحقائق الأحكام حتى يمكنه تصور القصد إلى إثباتها أو نفيها، يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال. تجدر ملاحظة أن المراد هنا توقف أصول الفقه على مجرد تصور هذه الأحكام الشرعية الخمسة، الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، ليس المراد التصديق بها، لأن هذا التصديق هو فائدة علم أصول الفقه، وهو بطبيعة الحال يتأخر حصوله عنه، فلا توقف أصول الفقه على الأحكام من هذا الجانب وإلا لزم الدور، وهو باطل. الدور والتسلسل كما مر في شرح مذكرة التوحيد، مر الكلام عنه تفصيلا عن الدور والتسلسل. فمثلا إذا قلنا الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، لا يمكن تقرير هذا أو ذاك بدون تصور الوجوب والتحريم، فما هو الوجوب وما هو التحريم؟ تقول الأمر يفيد الوجوب، لا يمكن أن تقرر هذا إلا إذا تصورت الوجوب، وإذا قلت النهي يفيد التحريم لا يمكن أن تتصور هذا إلا إذا تصورت التحريم، فلا يمكن تقريره إلا إذا تصورت التحريم. فاستمداد علم الأصول من التوحيد، من علم التوحيد ومن علم العربية الشريفة ومن الأحكام الشرعية. وأما المبدأ السابع من المبادئ العشرة فهو متعلق بوضع علم أصول الفقه وبتطور العلم وتدوينه. هذا العلم ككل علم مكتوب أو مدون لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه. لماذا لم يحتاجوا إلى هذا العلم، إلى علم الأصول؟ لأن مصدر الأحكام حينئذ كان الوحي، فلا نحتاج إلى هذا العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يفتح علي وعليكم، وأن يفتح بي وبكم، وهو الفتاح العليم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.